بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة الأسبوعية اليوم الخميس 11 من مايو عام 72 في مدينة المهدية الساعة 8 مساء. الندوة الأسبوعية ستكون خاصة بالثورة الثقافية، وسيكون كل عملنا في الندوات المقبلة في المركز هنا وفي الأقاليم تحت عنوان الثورة الثقافية. وثورة ثقافية متفرعة تفاريع كثيرة، ستبدأ الصورة الرسمية لها والموسعة في أعياد مايو. وتشكلت لجنة سباعية عضويتها 5 من الإخوان و2 من الأخوات الجمهوريات لنظموا أجندة مؤتمر أعياد عيد مايو، أيام عيد مايو. وتقرر أن عيد مايو سيكون برفاعة إن شاء الله يوم 24 الأربع 24 ستكون الجلسة المسائية الأولى يصبح الخميس. مظنون أنه الأيام بتكون 3، برنامجنا موضوع على 3 أيام، 6 جلسات، 3 مسائية و3 صباحية، كلها ستكون تحت عنوان الثورة الثقافية. الجلسة المسائية الأولى سيكون موضوع الثورة الثقافية نفسها هي شنو، محتواها، تعريفها ومحتواها وغرضها ووسيلة تنفيذها. دي الجلسة المسائية الأولى، وتقرر أنه واحد من أعضاء اللجنة سيوجه النقاش، يقود النقاش. الموضوع ده أسند لإبراهيم مكي. ثم الجلسة الصباحية الأولى ستكون يوم الخميس 25 مايو، وفي تفصيل ساعاتها بتكون جلسة يفصل الفطور 2 في الأول و2 في الثانية، في الجلسة الثانية، وموضوعها سيكون تعلموا كيف تصلون. الجلسة الصباحية الأولى يوم الخميس. الجلسة المسائية الثانية يوم الخميس يصبح الجمعة، ودي راح تكون مواصلة لتعلموا كيف تصلون. ده أسند لعبد الرحيم الريح ليقود نقاشه. ثم الجلسة المسائية الجلسة الصباحية الثانية اللي هي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر سيكون موضوع تعلموا كيف تعملون، ودي بتقودة بتول مختار. تتعاملون، تعلموا كيف تتعاملون، بتقودة بتول مختار نقاشا إحدى عضوات اللجنة هي. بعدين الجلسة المسائية الثالثة هي الجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر ستكون تعلموا كيف تعملون، وسيقود فضل. بعدين الجلسة الصباحية الثالثة واللي هي الجلسة السادسة والأخيرة من جلسات المؤتمر يوم السبت، وعندها برضو شطرين يحصلها وقت للفطور اللي هو ساعة من الساعة 8 للساعة 10، ثم من الساعة 10 للساعة 11 بيكون فطور، ثم من الساعة 11 للساعة 1:30 12:30 ثم نصف ساعة إرشاد. دي بيكون تعلموا كيف تعلمون، ودي بقود عبد اللطيف. والشطر الأخير منها قد يكون زي ما هو السنة في عندنا انطباعات المؤتمرين عن المؤتمر. بعدين بيستمروا الناس اللي عندهم إجازات زيادة، اللي عندهم فرصة بيستمروا في أسبوع رفاعة، بتكون 5 جلسات بعد جلسات المؤتمر، منهن 1 في أربج و1 في الحصحيصة. في الغالب بيكون جلسة الأربع والخميس ديل في البر الغربي. بيظل عندنا 3 جلسات باقية، ناس رفاعة هم اللي يتصرفوا فيها، قد يجعلوا 3 جلسات في رفاعة جوا، لأن المؤتمر رح يكون في الدام. أو قد يجعلوا واحد منهم في الهلالية أو في الجنيد ويجعلوا اثنين في رفاعة، أو قد يجعلوا واحد في الهلالية واحد في الجنيد واحد في رفاعة. المسألة دي متروكة لهم. بعدين يوم الخميس من أربجي الناس بينتقلوا لمدني ليعدوا أسبوع هناك برضو، ودي كلها راح تكون في مسائل في الثورة الثقافية تعلموا كيف، ويجي الموضوع ده وضعنا في الوقت الحاضر، والأجندة يجري إعدادة لتمشي للجهات المختلفة بهذا الخصوص. جلستنا الحاضرة قيل أنها تكون في موضوع من المواضيع دي في تعلموا كيف زي ما يكون الوضع. امبارح ندوتنا كانت تعلموا كيف تصدقون، الصدق كان تعلموا كيف تصدقون، كان الموضوع اقترحه عبد اللطيف ومشى فيه النقاش لآخر الجلسة في بابه. ومعلوم أنه النية وموضوع شنو وأغراضه وكيف تتوصل لتحقيق أغراضه، ده كتاب صغير بيكون بعدين بيوجه للسلسلة. أول السلسلة تعلموا كيف تصلون، ثم أو زي ما جهنا هسه تعلموا كيف تتعاملون، تعلموا كيف تعملون، تعلموا كيف تعلمون، تعلموا كيف تصدقون. بالصور دي بتكون في سلسلة، السلسلة دي أثناء إعدادها وقبل ما تعد بتكون هي مدار نقاش الإخوان في جهاتنا المختلفة في العاصمة وفي مدني وفي كل جهة من الجهات. الآن ندوتنا دي بتكون في باب من هذه الأبواب، وما هو جاهز بنسمع أي واحد من الإخوان يقترح تعلموا كيف ماذا، ثم يقدموا تقديم بسيط ليكون موضوعنا في الندوة دي. ممكن برضو الناس يتكلموا عن مؤتمر مايو إذا كان شاءوا، عن المواضيع اللي راح تقدم في مؤتمر مايو، أي شيء ممكن يكون موضوع ندوتنا دي. الآن الجلسة منتظمة لتسمع. جرد علم الشريعة، لأنه العمل في العبادة والعمل في المعاملة، العمل في المهنة، العمل في أي عمل يدوي بيسبق التعلم بما فيه العمل في العبادة. بالصورة دي موضوعكم بيبقى موسع. فموضوع الجلسة مناقشة تعلموا كيف تتعلمون، الموضوع مطروح في نقاش الأخوان. قدموا طلب بسيط، لأنه برضو اقترحنا أنه الأخ اللي اقترح الموضوع زي اللي يقود النقاش فيه لقدام شوية ويخلي الناس يتكلموا بعده، فأنه بقول تعلموا كيف تعيدون تعليمكم، تعلموا كيف تتعلمون من جديد، كأنه كده يعني. في أول التنزيل في الخطاب للنبي وهو أمه، فهل كان المقصود به وأن يقرأ السواد اللي بنكتب في البياض؟ ده سؤال الفضل. وهل الخطاب للنبي وحده؟ مشي طيب، لكنه لا يزال يحتاج لبحث زيادة، ويبدو لي أنه في الآخر اتجاه قريب من المطلوب في معنى التركيز على التوحيد في الغرض وراء التعليم. التعليم عنده غاية، الغاية دي موحدة، كان حقها تكون موحدة. كانت في الأول زي ما قال قرنية الإنسان ما عنده تعليم للدنيا وتعليم للآخرة، دينه ودنياه كأنهم في مركب واحد كانوا. ونحن برضو في عهدنا في عهد البعث النبوي والثلاثين سنة اللي كان عليها قمة حالة المسلمين ما كان في فرق بين دين ودنياهم، كان همهم الأساسي معاد، وبنظم معاش على القاعدة الدنيا مطية الآخرة. بعدين حصل الانفصام فيما بعد، حصل الانفصام في خلافة عثمان بن عفان وفي أخرياته وقت الفتنة الكبرى الدنيا أخذت جانب والدين أخذ جانب وبيقوا أنصار الدنيا أكثر من أنصار الدين، والحق ما كان عنده نصرة، الدنيا عندها نصرة حتى على الباطل، ومشت الحكاية دي لغاية ما عندنا اليوم. واليوم في انفصام كبير، ما بهمنا أمر الدين، ما بهمنا حتى الناس اللي تعلموا الدين يأكلوا به الدنيا، فبقت المفارقة كبيرة. في آخر الكلام في كان اتجاهات أكثر، هو في منبث الكلام في مسألة توحيد الغاية من التعليم، منبث كان في نقاشنا والاتجاه له واضح، لكن شايفه في الآخر بلور ليتجه أنه الإنسان غرضه من التعليم أن يصل لنفسه، أن يحقق نفسه، أن يبعث الإنسان فيه، وده اتجاه حميد. وأنا افتكر أنه نحن نعطي الموضوع ده فرصة لقدام ليكون النقاش فيه ماشي لغاية ما يوصلنا إلى نتيجة يصلح أن تكون هي خلاصة ندوة، يمكن نكون افتكر تكون ندوة بكرة مواصلة للموضوع ده، الإخوان يجيلوه في خاطرهم لغاية ما نصل فيه إلى صور محددة تكون في أذهان الإخوان. وطبعا اتجاه كتاب برضو راح يكون كل صورة من تعلموا كيف ماذا، ده راح يكون موضوع من الكتب اللي بتوضع إن شاء الله. وزي ما قال عبد اللطيف أنه الموضوع مش راح يكون دعوة للأمية وزي ما هو اتجاه الإخوان، لكن دعوة لفضائل الأمية. الأمية معجزة للنبي وما هي فضيلة لإنسان آخر، الكلمة المكتوبة والصورة المرئية في الفنون المختلفة والأصوات المسموعة كلها وسائل من وسائل التعليم، والكلمة المكتوبة مش راح يفرط فيها الإنسان أبدا، لكنه الموضوع راح يكون إعادة نظر في التراث كله، تقييم له، وكل متعلم بيتجه إلى أن يكون عنده غربال، عنده ميزان يزن به الأشياء، وما راح يضيع الناس وقتهم في أن يقروا كل ما يصدر من المطابع في حالة من الإنتاج الإجمالي الكبير جدا، زحف حتى على الكتب وعلى المجلات وعلى الصحف المختلفة وعلى الأفلام السينمائية وعلى الأفلام التلفزيونية وعلى وسائل الإعلام المختلفة. الإنسان ما عنده وقت لذا كله، عايز يقيم ويعيد النظر فيما يأخذ وما يدع، ويمكن مجهود تعلموا كيف تتعلمون بيتجه إلى ده أكثر مما يتجه لأي شيء. وما من شك أنه وسائل الإعلام المختلفة هي وسائلنا لأن نتعلم، تعلموا كيف تقرؤون، يمكن في قاعدة الموضوع ده، وده بيقتضي شيء قبله برضو اللي هو بتستطيع أن تزن به الأشياء. وكل ما أنت ماشي لتجده هو نفسك، كل وسائل العمل، وسائل العلم، وسائل الفكر، كل الأشياء زي دي أنت بتحفظ بها عن نفسك، هي الضالة الحقيقية لنا. والقرآن يقول من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. والمسيح يقول ماذا وجد من فقد نفسه إذا وجد الكون كله، عبارة زي دي يعني تقريبا، يعني الإنسان إذا فقد نفسه وجد الوجود كله، شنو وجد؟ ما وجد حاجة. البحث الحقيقي هو أن الإنسان يجد نفسه ويعرفها ويعيد الصلح معها والسلام معها، هذه الغاية من التعليم كله. دي بتقتضي أن الناس يتكلموا عنه وعن شعابه المختلفة، ولذلك دي بنخليه يكون موضوعنا بتاع الندوة المقبلة، تعلموا كيف تتعلمون، موضوع مهم لآخر درجة، وتعلموا كيف تعلمون بيكون يمكن موضوع تعلموا كيف تتعلمون يسوقنا إلى تخوم، إلى حدود تعلموا كيف تعلمون اللي هي باب آخر، وده جاي في مواضيع مؤتمر مايو. المواضيع دي كلها الإنسان كل ما يتجه لها انا بفتكر سلسله تعلم وكيف المواضيع المختلفه اللي بتجي فيها بتكون فيها استيعاب لاعاده تكوين الانسان، هي الحقيقه محاوله لاعاده التعليم لاعاده الحياه لاعاده الميلاد. الانسان الجديد هو الانسان القديم مولود جديد. الإنسانية المقبلة أن نحن دعاتها هي إنسانية الحاضرة مولودة ميلاد جديد عن طريق العلم، عن طريق العلم. وما من أحد يمكن أن يكون إنسان إلا إذا ولد مرة ثانية. ميلادنا الأولاني في منطقة الحيوان والبشر، ميلادنا الثاني هو ميلادنا في منطقة الإنسان ودرجة الإنسان، وده وسيلته العلم. ولذلك الباب ده مهم، وأفتكر الثورة الثقافية كلها راح تنفض الغبار عن أشياء وتعيد النظر في كل شيء وتقيم كل شيء، حتى كأنما الإنسان المتعلم عينيه بنفتحا لأول مرة على الوجود عند العارفين أنه الكامل طفل. الطفل تلقاه كل حاجة جديدة بالنسبة له. نحن هسه العادة حجبت عننا أشياء كثيرة جدا بننظر بها ونقيف مع قشورة، لابد أن نرى الأشياء رؤية جديدة، ودي عن طريق التعليم. كأننا الوجود كله مواجهنا بوجه، وجهه ده هو اللي بنعرفه وعرفنا بالعادة، افتكرنا أننا بنعرفه لكن واقفين مع قشوره، عايزين الوجه الثاني، الوجه الثاني للوجود. ده لابد أن يجي عن طريق انفتاح بصيرة التعليم، انفتاح بصيرة الإنسان. وده هو موضوعنا في تعلموا كيف تتعلمون، اللي هو مقدمة ومرحلة تعلموا كيف تعلمون. طيب نحن هسه في نهاية وقتنا في الجلسة دي اللي هي الساعة 10 هسه بترفع الجلسة الحاضرة. جلستنا بكرة بتكون معادة زي العادة، هي 7:45 لمدة الخميس، بس ان احنا بنديها الساعة 8. 7:45 بكرة بيكون موضوعنا تعلموا كيف تتعلمون، ونرجو أن كل واحد من الإخوان يجيله في خاطر ويتعرض لواردات من الله فيه، وباكر تكون في مساهمة في نقاش لنصل فيه إلى نتيجة يحسن الصمت عليه. الجلسة مرفوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة، الجلسة العادية يوم الجمعة 12 مايو الساعة 7:45. هي جلسة معدة لمواصلة موضوع البارحة في تعلموا كيف تتعلمون. سنسمع بعد قليل نقاش الموضوع ده. تعلم مش النعلة، تعلموا كيف تعلمون، ده موضوع من مواضيعنا لكن مش موضوع الليلة. موضوع الليلة تعلموا كيف تتعلمون. وبعدين العلم بالتعلم بسوقنا للعلم الوحدي، فنحن عايزين نبتدي من عندنا في الأرض ونمشي. تعلموا كيف تتعلمون. ده القمة بتاعت إبراهيم للأرض، وكلامه هو في مجال تعلموا كيف تعلمون كلام صحيح، لكن موضوعنا راح يكون في المؤتمر مش هنا. هل بنعلم بالتلقي والإلهام والوحي والكفاح، بنتعلم كفاحا من الله وعلم الغيب لنستطيع أن نصل إلى الطمأنينة من الخوف، زي ما قال عنا إبراهيم علم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا موضوع كبير، ونحن عايزين ننزل للقاعدة هسه لنشوف مرحلة التعلم، العلم بالتعلم. إذا كان العلم بالتعلم، مين علم الطفل يبكي لأول وهلة؟ رد فضل بالإضافة إلى الردود اللي جاءت أنه الطفل مولود بالوراثة دي. كأنه الحاجة عندما تواجه العلم بالتعلم، التعلم مش لازم يكون تلقين الناس، برضو تلقين الحياة. الناس يقولوا الحياة مدرسة، فهو أول ما جاء الهوى اندفع في رئته، أول ما نزل الهوى اندفع في رئته فخرج في صورة بكى. الحياة علمته، وجد الاستعداد الموروث فيه للتعلم، المقدرة على المحاكاة الكاملة. فنحن نقول أنه الإنسان يتميز على الحيوان بأنه عنده مقدرة على المحاكاة أكبر، ودي يمكن التهمة اللي جات للإنسان من أنه جاي من القرود يمكن، بالإضافة إلى طبعا حاجات تانية. لكن القرد أكثر الحيوانات مقدرة على المحاكاة، أعلى من محاكاة القرد محاكاة الإنسان، وهي اللي أخلته لأن يتعلم. إذن عنده الاستعداد ده، عندما تواجهه الحاجة، الحاجة تعلمه والمعلم يعلمه. فهنا الحاجة اللي واجهته أنه رئته كانت فاضية، أول ما مرق في الهواء املت رئته بالهواء فخرجت في صورة الصوت اللي أوتاره معدليها، كان ممكن تكون قهقهة لكنها بدري شوية القهقهة، ظاهر البكاء ألصق بالإنسان من الضحك. والمقدرة على التقليد هي ملكة التعلم في الإنسان. الإنسان عنده قابلية على أن يتعلم أكثر من الحيوانات الأخرى، دي سميت ملكة التقليد. يعني يمكنك أنت أن تعلم الإنسان بالحركة بدون ما تتكلم ويقلده، ولعله الأشياء الكثيرة اللي قبل ما تستعمل اللغة، قبل اللغة ما تدخل كأداة للتعليم، الحركات هي اللي بتعلم. الحركات هي اللي بتعلم الأطفال قبل ما يعرفوا محتويات الكلمات. فكأنه المقدرة على التعليم هي ما سميت المحاكاة التقليد، لكن الوسائل كثيرة، المواهب كثيرة، طريقة التعلم كثيرة، كلها بتقوم على المحاكاة لما كان المعلم تلميذه يكون يفوق. أحيانا يعني قد يبدأ الإنسان بأن يتمرن على المحاكاة ثم تخرج منه عبقرية تفوق من قلده، يكون نحات أكبر من معلم، وموسيقار أكبر من معلم، وبنا أكبر من معلم، ونجار أكبر من معلم. فده دلائل على أنه في ملكة تانية غير تقرى المحاكاة. أي من البداية حاجة تانية قاعدة لأدنى بشري، عايزين القاعدة دي، القاعدة اللي سابقة للدين. الإنسان عنده قابلية للتعلم، والإنسان عنده قابلية للتعلم. الخط الفاصل بين الحيوان والإنسان يمكن ده يكون القاعدة للعلم. تعلموا كيف تتعلمون، قد تبتدي من قاعدة زي دي. الحيوان عنده قابلية للتعلم، والإنسان عنده قابلية للتعلم، والاختلاف بيننا وبين الحيوان اختلاف مقدار. الخط الفاصل بين مقدرتنا على التعلم ومقدرة الحيوان على التعلم دي هي القاعدة اللي بينطلق منها الإنسان ليتعلم، عمل إرادي يعني. إنما العلم بالتعلم بيبتدي العمل الإرادي في التعليم في خط معين أدناه الحيوان وأعلى منه الإنسان، دي القاعدة اللي بنقصدها. ومن المنطقة دي حقه يبتدي الناس يعيدوا النظر في تعليم، تعلموا كيف تتعلم. فنشوف النقطة دي بتكون شنو. ولا الإنسان عنده مواهب كثيرة، وكيف يدرك الموهبة فيه؟ متقدم شوية بالنسبة لبحثنا، لكن بيجي في مضمارة ملكة التعبير. الموهبة هي ملكة التعبير. التعبير مش معناه باللسان، التعبير بكل حركة بالفعل. والملكة هنا معناها أنها المقدرة على التعبير بصورة أرقى من تعبير الآخرين. كان ملكة التعبير المقصودة هنا كأنه الإنسان الموهوب هو الإنسان اللي بيعمل أي حاجة أحسن مما يعملوها الآخرين. كأنه العبارة هي كده. أفتكر ده تعبير شامل. طيب نمشي في موضوعنا. نحن في مسألة، لكن عايزين قاعدة أرفع من دي، لأنه نحن موضوعنا تعلموا كيف تتعلمون، فكأنه عايزين الخط الفاصل بين الحياة الحيوان وحياة الإنسان. توجيه وظائف الجسد، نتعلم كيف نمشي، نتعلم كيف نتغوط، نتعلم كيف نتبول. يعني المنطقة دي منطقة مشتركة بين الإنسان والحيوان، والطفل يوسخ فراشه زي ما الحيوان يتبرز أو يتغوط أو يتبول في مكانه اللي بيجي فيه. ويجي الإنسان يتعلم عادات إنسانية بها يوظف ينظم وظائف جسده نفسه، فيتعلم عادات إنسانية. يمكن الإنسان أن يقول عليها كده. الحيوان بينطلق ساكت في مسائله دي، الطفل برضه تلقاه كده يوسخ فراشه لا قدام لا قدام. يبقى الطفل يتعلم أنه ما يبول في الليل في فراشه، الحكاية اللي يمكن تمر معه زمن، ما يوسخ فراشه. بعدين ينظف جسده، يتعلم كيف يمشي برضه، يتعلم أشياء في الاتجاه، يتعلم كيف يستر عورته. كأنها زي الحكاية اللي قالتها بتقول أنه الجسد ذاته علم، وعلمنا الأولاني في الحقيقة بنحصر فيه هو، والغريب أنه علمنا الآخر بنحصر فيه هو. هسا تلقى اليوغي اتجاهه أن يسيطر على جسده، اليوغي دنياه وجسده دي، الفقير الهندي لغاية ما يبقى في حركات تلقائية. الطفل ما عنده، الطفل ما عنده حركات عنده فيها إرادة في أول أمره، لا قدام لا قدام، بتبقى عنده. بعدين أكبرنا وعرفنا وأعلمنا، برضو قلبه مش في إيده، ضربات قلبه ما في إيده، حركات رئته ما في إيده، رمش عينيه ما في إيده، ممكن يرفع رجل واحد لكن ما بيرفع رجلين، يجيب في الهواء في 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 منطقة في حدود كده. الفقر الهنود ماشيين للسيطرة دي بنوع من التمرين المنظم، يقوي به إرادته حتى يصبح قادر على أن يوقف قلبه وأن يوقف رئته، ويدفنوه حي الواحد منهم. عرف كده مش كده ولا ما شفت ده؟ الفقر الهنود يدفنوه حي، وبيمشي فوق النار وبيمشي فوق المسامير بالصورة زي دي. حتى الأقرب بعد ده عنده نوع من التركيز والانحصار بالصورة اللي يمشي على الحبل مثلا، والعارفين ماشيين للاتجاه ده برضه. كأنما منطقة تعلمنا الحقيقية جسدنا دي مملكتك واقعية. وهنا تلقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كأنما آيات الآفاق وسيلتنا لأن نعرف العلم الحقيقي اللي هو أجسادنا. طريقة الصوفية طبعا غير طريقة اليوغي، في أنه اتجاهه لإضعاف إرادته في الوقت اللي اليوغي اتجاهه لتقوية إرادته، لكن النتيجة واحدة. تفاوت المقدار موجود، أنه العارف عايز يجعل جسده روحاني، دي معنى السيطرة عليه، حتى يجوا الناس اللي أهل الخطوة مثلا اللي بينتقل بجسده زي ما ينتقل بخاطره. النقطة البداية إذن هي في أجسادنا في الحقيقة، نقطة بداية التعليم. وإذن نحن ممكن تعلموا كيف تمشون، تتكون تعلموا كيف تجلسون، تعلموا كيف تنامون، تعلموا كيف تتنظفون، تعلموا كيف تتغوطون، تعلموا كيف تتبولون. دي كلها ممكن إعادة النظر فيها
وبعثها بصورة أقرب لتهذيب الإنسان من العفوية اللي بتكون على الإنسان العادي طبعا من الحيوانية. نحن بعدين من الحيوانية وبنعلم أطفالنا النظافة زي ما قال عنه إبراهيم. يعني الولد اللي بيوسخ فراشه هو كبير بيلقى من أبواته تعنيف وقد يلقى ضرب. اللي بيوسخ جسده ينظفوه ويمشي يتفسخ في الطين زي أي جرو أو دحش بيد من التربية ما يخليه يحافظ على نظافته. فكأننا نحن نتعلم في حاجة حول جسدنا فعلا. ولعله الطفل الصغير يستغرب في حالة جسده ويعتبر في أعضاه ذاته دائما تلقاه يمسكه ويستغرب فيها ويعاين فيها. فيبدو لي أن يمكن دي القاعدة اللي بتفصل بين الإنسان والحيوان. عندنا وظائف عضوية عند الحيوان فيه لكنها ما خاضعة لإرادته ولا لتعلم ولا لتهذيب فيها ولا لتطوير فيها. اللهم إلا ما يروض الإنسان من الحيوان. يعني الإنسان برضو بروض الحيوان بصورة. تلقى مثلا الفيل ولا الأسد بتاع السيرك بيتعلم حاجات غريبة. وده يمكن هو الحظ المشترك بيننا وبين الحيوان في قابليته هو للتعلم. والقرد وجد أنه أكثر في كثير من الحيوانات الخيل والفيلة والأسود والنمور ما في حيوان ما هو قابل للتعليم على تفاوت بيناتهم. الإنسان حيوان قابليته للتعلم أكبر من قابلية أعلى الحيوانات. ولعله بصورة كمان فيها قفزة يمكن ما تسمى بالحلقة المفقودة. المسألة مش اختلاف بسيط, اختلاف فيه قفزة كده جابها الإنسان قابليته للتعلم أكثر. وأحسن يمكن ما يكون عليه حالة التعلم هي الاتجاه لأن تنتقل أنت من عادات الحيوان لعادات الإنسان مش البشري. ونحن عندنا عادات كثيرة رديئة زي ما قلنا مثلا ناس ما بيعرفوا يأكلوا ما بيعرفوا يشربوا وتلقاه جالس قدامك يقح عليك في وشك أو يقح على الأكل أو يعطس حتى على الأكل أو يأكل وينفض يده في الأكل بعد كل لقمة من النوع ده. أو بتلقاه يمضغ بصوت كده أو أثناء ما بيمضغ يفتح خشمه كبير. يعني في عادات عادات إنسان عادي ممكن التحسين عليها لتبقى عادات إنسان مهذب متمدن. أنا باقي لي أن التعليم بيبتدي من هنا ولا إيه رأيكم؟ هذه توصلنا لها في نقاشنا دي لغاية ما جلي إبراهيم يوسف بالصورة الجميلة. وأفتكر أحسن أنواع التعليم هي اللي بتنقل الإنسان من إنسان متوحش إلى إنسان متمدن. الإنسان المتوحش هو الإنسان اللي بيعيش في الغابة أو بيعيش في القرية, والإنسان المتمدن اللي بيعيش في المدينة. التعبير جاي من هنا وكأنه ناس المدينة عندهم مصقولين في الصقل لهم. حتى الناس يقولوا يعني جمل الحوش ولا شيخ العرب. كأنه في نوع من التحذيب بيجي في الموضوع بالصورة دي. طيب نمشي في موضوعنا اللي قدام. شوف تعلموا كيف, وسعوا القاعدة بتاعت تعلموا كيف تتعلمون من البداية بتاعت الأعضاء وكيف نوجهها توجيه متمدن إنساني. ويمكن القيمة الكبيرة في التعليم الإنساني هو أن الإنسان يكون مألوف ومحبوب. في بعض العادات طوال الإنسان ينفر منها وبعضها يحبها في الكلام وفي الحركة وفي الفعل. بتأثر بالبيئة وبالمجتمع وبالمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي ومستوى السلطة برضو بصور. ما ممكن انت تقول تعلم الطفل او الرجل في أدغال الجنوب ما تعلمه للإنسان في الخرطوم. وأفتكر أنه دي بيكون لها قيمة كبيرة أن تعرف ماذا تعلم ومتى تعلم ما تعلم. ودي لعله بيكون فيها محاولة لتفهم البيئة والوراثة والأوضاع القومية والعادات والتقاليد والأمثال الشائعة، حتى يكون القوميات تتنمى في اتجاه ثقافات الموروثة ريثما تجي للثقافة الإنسانية. ممكن أنت تقفز بالناس طوالي وأكون مأمون الوضع بالصورة دي. ولعله اللامركزية اللي كنا بنتكلم عنها دائما في حكم السودان، وعدم فرض مثلا اللغة العربية، نحن كنا بنقول برضو كده يعني حقه الناس يعلموهم بألسنة أماتهم لمرحلة معينة لغاية ما يبقى عندهم أنه اللغة بيحتاجوا لها لينقلوا أفكار ما بتوجد في اللغة القومية القبلة، فيبقوا الناس بينمو من ميراث وتراث ولغة وعادات قوم لغاية ما يخرجوا لأن يكونوا في قاعدة عامة اللي هي القاعدة الإنسانية الممكن فيها التعميم. ودي فعلا تدي تلقي على من يعلم واجب كبير جدا. المسألة ماها برامج توضع وتطبق، والفضيلة تختلف فعلا زي ما ذكر هنا. دحين لأيام ما العسيلات، وعندنا هنا العسيلات والحلاوين بيناتهم كانت مشكلة، وكل قبيلة جو ناس وحصلت بيناتهم معركة ماتوا فيها ناس هنا على جهة المراغمة في القبلية، كونك انت تهب لتساند ناسك. دي في المدينة ما فضيلة، لكن مؤكد هناك فضيلة، لأن الناس بيمشوا برضو بنوع من التطوير مش القفز، يطوروا الجديد من القديم بصورة من الوعي. لا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. دي فضيلة كانت. بعدين جاء الحديث النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهم ارتبكت عليهم المسألة في زي ما هي في الجاهلية، قالوا هذا المظلوم يا رسول الله فكيف ننصره ظالما، قال تمنعونه من الظلم، لأنه بصورة من العقل إن منعته من الظلم بصورة واعية وإنت قريبه فعلا منعته من أن يظلم نفسه في الآخر. إن منعته من أن يظلم الآخرين هسه في موضع معين، قد تكون منعته من أن يظلم نفسه، من يتحمل مسؤولية وهو متهور تعود عليه بهزيمة. فكأنه الناس بيمشوا في اتجاهات فيها تعليم وفيها تطوير مش قفز. تمنعونه من الثورة الثقافية، معنى المسألة دي أن يدخل الفكر في كل عمل، يحارب العادة ليصل لعادة، يحارب العادة القائمة على غير فكر ليصل لعادة هي خلاصة الفكر اللي هي الحياة. يبقى بعدين في ساعات الأزمة وفي ساعة لما تبدأ المسائل يتصرف بتصرف بصورة عفوية كأنما فكر وقدر ودبر. دي طبعا العادة المطلوبة، دي العادة الراقية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في ساعة المصيبة هم رجعين لله. بعدين الناس إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وكورك وطجوا، وبعد زمن رجعوا لي الله. هذه العادة اللي أنت عايز تكونها، عادة الحضور دائما، عادة الحضور دائما اللي هي ثمرة الفكر. والعادة اللي عايز تحاربها هي العادة العدل للفكر، البديل للفكر. فكل عمل نحن بنعمله بنعمله بالعادة، قل أن يكون في فكر في عملنا. وتعلموا كيف تعملون كذا، تعلموا كيف تعملون، معناه أنه يكون في فكر سابق وطريقة أفضل من طريقة. ودائما ما يدخل الفكر في عمل إلا يزينه، ما يدخل الفكر في عمل إلا يزينه، ما ينزع من العمل الفكر إلا بقشين، ما يدخل الفكر في عمل إلا يزينه، ما ينزع الفكر من عمل إلا يشينه. فإذا كانت الثورة الثقافية هي أي شيء، هي دي، أن الناس يتعلموا كل حاجة يعملوها بطريقة أقرب للإنسانية منها للحيوانية، وأقرب للإنسانية الراقية. والرقي ما عنده حدود، كل عادة إنسانية في عادة أرقى منها حق الإنسان يرتقي لها. وأفتكر الإنسان يا هدى، الإنسان هو العادات الإنسانية. مدن عندنا زي المطل طلع خارج ساكت، لكن تحت لو خدشته تحت تلقى متوحش. الإنسان المتمدن يمكن الواحد يقول كده أنه الإنسان هو إنسان، هو اللي ما بيغضب، وإذا غضب ما يتصرف بغضب، إذا غضب يصبر. وين ده تهسى؟ شوف النقطة دي بس، اللي بيغضب ما فينا، الحيوان فينا هو اللي بيستيقظ. لما نغضب الحيوان استيقظ. إذا ما بتلقى وصف الإنسان المهذب تمام، ممكن تقول الإنسان اللي ما بيغضب. وده العارف بالله، ما شفنا ولا لا معرفة خارجة كده زايف، لكن تحت القشرة الحيوان راسب قاعد. وكل شيء إذن لازم نعمل بطريقة أحسن. الحكاية هو اتحولت الحكاية زي حكاية الخوف مثلا، لا إله إلا الله، أن تحول الخوف من الله، بس ما تخاف غير الله. لكن الخوف من الله ذاته مرحلة غلط. بعدين الغضب، الغضب غلط. لكن ألا تغضب لنفسك، تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، دي مرحلة برضه، لكن فضيلة بالنسبة للغضب للنفس. ما تغضب لنفسك، لكن في الحقيقة حقك ما تغضب كله. حتى جاء الكلام بتاع العارفين، قالوا الرحمة بخلق الله أولى من الغيرة في دين الله، لأن الغيرة من الغيرية ولا غيرية. فإنت لما تغار وتغضب كأنما شفت أن الإنسان اللي انتهك الحرمة انتهك من عنده، ودي الغيرية. حقك ترحم بأن يكون هو مظهر استعمله الله ليعلمك به، من هو انتهك حرمة، من هو كفر، لولا أنه كفر لما آمنت أنت. كأنه كذا يعني، وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الصوفي اللي قال أخذت علينا العهود ألا ننكر على النصارى ولا على اليهود، مع العهود دي مع عهود عرفانية، لكن عهود الشريعة أخذت علينا أن ننكر، عهود الشريعة أخذت علينا أن ننكر، مش أن ننكر بس، كمان أن نقاتل. ودي وسائل مرحلية، ولذلك كل حاجة يجب أن تعمل بطريقة أحسن. نوع من الناس يعني يتهذب كثير، حتى يمكن ما بيتحرك للغضب بسرعة، تلقاه حاجات كثيرة كان عايز يغضب ما يلقى نفسه في الحقيقة يغضبها فيه، لكن لسه ما ثمرت علم كبير. وبعدين في ناس اصلا طوالي يعني جباها صارة وارواحا كارة، مش كذا؟ يقطع الموضوع ده ترى. النبي قال لي اوصيني يا رسول الله، قال لي لا تغضب، قال لي زدني، قال لي لا تغضب، قال لي زدني، قال لي لا تغضب. كان سألوا 100 مرة ما يزيدوا علي لا تغضب دي، لأنه كل الموضوع فيها هي. جعل أنه مش الإنسان بس ما بيغضب، صعب أنه ما يغضب، لكن إذا غضب ما يتصرف بالغضب. فقال ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه حين الغضب. فجعلت أنه الفضيلة ألا تغضب، فإذا غضبت لا تتصرف من موقف الغضب. دي الاثنين دخلا في الفضيلة. زي العصمة، عصمة النبي دي برضه كانت بتحتاج كثير لتصحيح في رأي الناس. النبي معصوم، لكن معنى معصوم مش أنه ما بيخطي، معناها أنه ما بيخطي، وإذا أخطأ يصحح. الاثنين دي يدخلن في العصمة، عصمة النبي وحفظ الولي ألا يخطي لدرجة، لكن مش معناه انتفع عن الخطأ، لأنه كمال النشأ في أن يخطي ويصحح خطأه، يخطي ويتعلم من الخطأ. ولذلك العصمة ألا يخطي، فإذا أخطأ دي تدخل في العصمة يصحح خطأه، لعصمة النبي. وكذلك هنا مش الفضيلة ألا تغضب بس كده، الفضيلة ألا تغضب، وإذا غضبت تملك نفسك حين الغضب. فإذن الأشياء يعني التطور في الناحية دي طوال مستمرة، والتعليم كله في جسدنا ده. إيه العبارة اللي قالت قبل الكثير؟ التعليم كله في جسدنا، قواه الظاهرية وقواه الباطنية. وحتى عندما نتعلم الحرف يجب ألا نكون زي هسع المدنية الغربية الآلية بتعلمنا المهنة لنكون منتجين، والمنتج يقابل المستهلك، نحن نفسنا ننتج ونستهلك، لكن لازم كمان نوجد مستهلكين حتى نوهم الآخرين بأنهم بيحتاجوا لشيء معين ليستهلكوه. لكن المهنة ما حقها تكون لمجرد الإنتاج والاستهلاك، المهنة اللي تكون عندنا مقدرة على التوحيد في جسدنا، زي اللي توحيد الفكر واليد والعين مثلا، شايف؟ أو ساعاتي، دي مهنة. لكن ما حقه نحن ننظر للساعات أو هو ينظر لنفسه أنه مهنته دي عشان يكسب منها، مهنته برضو عشان تكون عنده دقة فيما يرى وما تعمل إيده وما يفكر فيه عقله. وحقيقة دي المهمة الكبيرة جدا للمهن كلها والحرف كلها. فالتعليم إذا كان ربط الحرفة بتحقيق وحدتنا الداخلية وفي الطريق نحن بنكسب عيشنا وبنخدم مجتمعنا، يبقى ده التعليم. لكن أنا أكون أنا مثلا مهندس بارع جدا وكل همي أن أعمل الأشياء لأكسب منها قوتي، حتى لغاية ما يمكن ما يهمني المجتمع بيكسب شنو، لولا قوتي يمكن ما أشتغل. دي آفة التعليم الحاضر. ولذلك لما أنا أعمل أنا مفكر في نفسي بس، وإن وجدت أنه ما أعمل بتجويد وألقى المرتب البلقاه ما في بأس، إن وجدت أني بعد ما أخذ مرتبي ألقى رشوة من واحد تاني كمان ليزيد مرتبي في العمل ده، مع انه انا ما اخذ عليه مرتب، ما في بأس. ففارقت المسألة، فارقت الاخلاق وفارقت القيمة الفردية، المهن فارقت كده. لكن اذا كان بدينا ان التعليم هو في الحقيقة السيطرة على عطاء جسدنا دي بالصورة دي، حتى التعليم المهني تطلع قيمته لنا في التوحيد. ولذلك العمل اليدوي يبقى مهم، الإنسان أن يجيد عمل واحد على الأقل إجادة كبيرة ضرورية جدا، وأن يكون تعليمه كله نظري زي الفلسفة مثلا، ده كلام فارغ. إن شاء الله يكون بيعرف ينسج عن قريبه في البيت ولا يعمل كرابه، لازم يكون في شيء كده. إذا كان ظهر هذه الصور زي دي أفتكر الناس يكونوا ماشيين في التجحيد في اتجاه التوحيد. يقول لي أن نتعلم كيف تتعلمون، ده موضوع كبير جدا ما أظن هسه انتهى، نحوله لندوة مقبلة برضه، والإخوان يواصلوا فيه فكرهم والتعرض للواردات فيه. الساعة كم هسه؟ تتعلمون راح يكون موضوعنا برضه في الندوات المقبلات، ويمكن برضه تعلموا كيف تعلمون، دي بتقول برضو أشارت للموضوع ده، في أنه مثلا أطفالنا بيتأثروا، الحاجة اللي بيعملها عمره 20 سنة قد تكونت عنده وعمره 7 يوم. نحن ما بنفتكر كده، نحن ما بنفتكر أن الأطفال بيعرفوا، لكن كل الشخصية تتكون في الأيام الأولانية دي، وما يجيه تاني في مقبل أيامه وهو كبير كله يتلون باللون اللي حصل في الأول. وممن فتحت عينيه وأذنيه على الوجود ده وحسه جسمه ده بالشعور بالحاجة اللي بيشعر بها، هو ابتدى يتكون التكوين العاطفي والفكري. لذلك برضو تعلموا كيف تعلمون، أنا أفتكر بتدخل في تعلموا كيف تتعلمون، تدخل لأنك أنت معلم ومتعلم، معلم ومتعلم، وأنت في الداخل فيك الفردية دي، يعني كأنما روحك بتعلم نفسك. إذا كنت بتقدر تدرج الناس الآخرين برا بتدرج نفسك جوا. تقدر تدرج الآخرين، أحسن حاجة هي تدريج الضعيف، وده ما بيحصل في بنيتك، روحك دي بتدرج نفسك الضعيفة، سيروا على سيري فإني ضعيف وراحلتي بين الرواحل ظالم. ولذلك تلقى أن تعلموا كيف تتعلمون بتمشي معها تعلموا كيف تعلمون. ما من إنسان عنده فايدة ليديها للناس الآخرين إلا يجني فايدته أضعاف، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طوالي تجي أنك تعلم معناها تتعلم، وإذا الموضوع واسع جدا نخليه يمشي لقدام. برضو ندوتنا المقبلة بكرة تكون فيه برضو إن شاء الله. تنتظم هذه الجلسة اليوم السبت 14 مايو، الجلسة معدة لمواصلة تعلموا كيف تتعلمون، حصل فيها نقاش في جلستين الجمعة والخميس والجمعة، وبعد قليل نواصل النقاش فيها إن شاء الله. معه شروط طيبة، لكن أدخل في مسألة تعلموا كيف تعلمون، وإن كانت عندها طرف مؤثر من تتعلمون، لكن الأرض اللي مشاليها طلب مساند فيها عبد الواحد، واللي هي فرعاتها بتول مبارك، حاجة هذه تكون نقطة الانطلاق. لأن يعني الإخوان اشتغلوا بالموضوع ده، يعني ما شغلوا كثير، لأنه لو شغلوا لابد كان وجدوا فيه حاجة. موضوعنا سيظل برضو مفتوح، تعلموا كيف تتعلمون ينفتح على بدايات من العلم قبل ما يتخطط ويكون بطرق مرسومة ورسمية حتى عند أوائل المعلمين، ممكن يكونوا الحكماء والمشايخ بتاع أرباب الأسر. الصورة تبتدي من منطقة مشتركة بين الحيوان والإنسان، وما في بأس بل من الخير أن نسمع عن مقدرة بعض الحيوانات على التعلم، وكلام عن الحيوان اللي هو في طرقه مسدد لا يخطئ، والحركة الإنسانية من المرحلة دي للخطأ والصواب، والعلم، العلم الضار والعلم النافع، وبرضو دخول اعتبار الألم في العلم، والفقر والغنى، وحالات الجلد اللي يعتبر من بدري ملازم للتعليم. في الأيام الأخيرة نحن في محاولات للتخلص منه، ما بيعتبر أنه الجلد ضروري. المسائل زي دي بندي فرصة تاني الإخوان يفكروا في موضوع تعلموا كيف تتعلمون، وستكون ندوة بكرة برضو في الاتجاه ده، جائز ندوة بكرة تبلور الموضوع ونصل فيه إلى نهاية، وجائز يظل مفتوح على أي حال. ومن أهم أسفارنا، من أهم الكتيبات اللي راح تصدر في السلسلة تعلموا كيف، اللي هي تفصيلنا للثورة الثقافية، هذا السفر من أهمها، ولذلك بنعطيه فرصة تانية. ويبدو لي أنه في منطقة برضه فيما يخص النساء يمكن تعلموا كيف تتعلمون في حاجات عامة بين الرجال والنساء، لكن يجوز يكون في تعلمنا كيف تتعلمنا، جايز يكون في حاجة زي تعلمي كيف تتعلمين للمرأة. ده الجانب ده من المجلس يفكر فيه برضو ويجيله، وراح نمشي في الموضوع ده بتوسع إذا كان احتجنا لندوة أو جلسة بعد جلسة بكرة. الآن الجلسة مرفوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم الأحد 14 مايو الساعة 7:45، الجلسة خاصة بمواصلة نقاش موضوع تعلموا كيف تتعلمون. الجلسة الآن منتظمة للنقاش، محتوى بتاع الباطن في الظاهر، الظاهر ما يكون ما فيه محتوى. طبعا الاتجاه دائما للتوحيد الشر والحرام والحلال، وجاه العقل ليوزن والشرع ليعينه، بعدين الواجب عليه أن يحاول أن ينسجم مع الرضا اللي هو طرف الإرادة الخير، اللي هو مثلا الحرام والحلال الاثنين دخلا بإرادة في الوجود، بعدين عليه شرعا أن يلزم الحلال، عليه شرعا أن يعمل الواجب عليه المكلف به شرعا وأن يجتنب التقصير فيه. كأنه هو في المحاولة دي بيحاول أن ينسجم مع إرادة الله، لما تترك الحرام وتمشي مع الحلال بالإرادة بالهمة بتاعك في السلوك، معنى الكلام ده أنك أنت محاول أن تنسجم مع مرضات الله. الواجب المباشر تعمله بإتقان في الجانب ده، بعدين إذا جاءت النتيجة بغير ما ترضى، ترضى بالنتيجة على اعتبار أن إرادة الله وراء حكمة، لأن الإرادة في الحقيقة حتى في مظهر الشر هي خير، الإرادة في مظهر الشر هي خير. فنحن بنكون لما نعمل بنعمل الواجب المباشر بإتقان وفق الشرع، لأن عندنا مقاسنا الخير والشر، بنعمل الواجب المباشر بإتقان. المحاولة هي دي، الواجب المباشر بإتقان. إذا كان جات النتيجة على ما نحب ده ما بكلفنا مجهود أصله، إذا جات النتيجة بغير ما نحب وجب أن نرضى بالنتيجة، لأن إرادة الله وإرادة الله خير كلها. فكان انسجامنا في الحقيقة مع المرضات هي رضانا بالإرادة بعد ما نعمل الواجب، مش في جانب السلب، بعد ما نعمل الواجب بإتقان الحاجة النتيجة اللي بتجي إن بقى في جانب ما يرضي أنفسنا بقدي مرضات الله اتفقت مع مرضاتنا، إذا كانت في جانب ما يسخط أنفسنا يجب أن نحمل أنفسنا على الرضا به، لأنه دي هي الخير لنا، النتيجة اللي حصلت في تدبير الله لنا احسن من تدبيرنا نحن. ومرحلة السير لأن السجن مع مرضى طلب بالمعنى التام هي أن نجاهد في أن نرضى في مرحلة الإرادة. وزي ما قال عنا يوسف مرحلة الإرادة مرحلة سلوك، مرحلة مجاهدة، مرحلة السير. بعدين لما نصل نحن بالمجاهدة بأن نرضى بالله إرضانا الله، فأصلا نحن ما بنسجن مع مرضاته هو إلا إذا رضانا هو. ولذلك تلقى أنه مرحلة الراضي مرحلة تكلف، ما مرحلة الصدق تمام، مرحلة أنه النفس بتلج أنت تحملها على أنه العلم يقول ما دام أنت عملت الواجب بإحسان الخير هو ما أراد الله ليه، وما ترضى قبل ما تعمل الواجب. الرضا قبل ما تعمل الواجب المباشر ده موقف سلبي. المجاهدة في الرضا هي بعد ما تعمل الواجب المباشر بإتقان. رضاك بالله يسوقك في الاتجاه ده لغاية ما يرضاك الله. لما يرضاك الله خرجت من ثنائية الخير والشر إلى الخير المطلق وجيت مرضي، والمرضي أصلا الله ما يريه ما يكره. ولذلك هنا الحديث اللي ذكرنا به عماد قال إنك تريد وأريد وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد. كفيتك ما تريد معناها جد بقيت مرضي. إن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد. وما تريد أنت دائما جانب اللطف، جانب اللذة، جانب الخير، يعني ما في شر، ما في ألم، ما في مصيبة فيما تريد أنت. إرادته هو فيها الثنائية، لكن إرادتك أنت دائما فارة من الشر للخير. ولذلك كأنما الوجود ربنا بصف فيه في خلال إرادة الإنسان، كأنه الصيرورة من الرضا من الإرادة اللي فيها الخير والشر إلى الرضا اللي فيه الخير المطلق، الصيرورة في الوضع ده بطريق عقل الإنسان. الله يفعل بالعناصر ويفعل بعقل الإنسان. بالعناصر ما في تمييز، يجي الخير والشر، يعني الحر والبرد مثلا، حر الشمس الشديد وبرد الشتاء الشديد، هو ربنا عمل بالعناصر. المرض، الجوع، لكن الإنسان ربنا يصفي به الشرور دي ليصل به إلى الخير. العقل ده لأن إرادتنا نحن دائما نريد لأنفسنا الخير، دائما نريد لأنفسنا اللذة، نفر من الألم للذة، نفر من الشر للخير، نفر من الظلام للنور، نفر من الحر للاعتدال، للصور اللي بنحبها. هو بمجاهدتنا نحن في أن نرضى به يدينا العلم اللي بيوصلنا إلى أن نكون خرجنا من الشر للخير. فكأنه في كل وقت أنت بتعمل أنت منسجم مع مرضاته، إلا لما تكون سلبي بتفر من الكفر للإيمان. بتفر من الكفر للإيمان، فرارك من الكفر للإيمان انسجام مع مرضاته. فالناس ما حقوا يشوفوا الرضا منعزل عن الإرادة. الرضا مش منعزل عن الإرادة، الرضا هو الإرادة ده. لكن الثنائية جات عشاننا نحن، أصل الثنائية فيه هو ما في، عند الله ما في. الثنائية جات عشان نحن نفهم، ونحن لما نفهم مكلفين بأن ننسجم مع مرضاته في إرادته. مش عارف الصورة إذا كانت واضحة ولا لا. أصل الثنائية ما في إلا عشان نفهم نحن، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فدخل الخير والشر في الإرادة. أنت كمكلف بأن تعمل بتعمل وفق التعاليم اللي جاتك من أنه الشر تترك والخير تلزمه. في مجاهدتك دي أنت منسجم مع مرضاة الله اللي هي إرادة. في مجاهدتك ترتفع من طرف الشر إلى طرف الخير أنت منسجم مع مرضاته. مش الرضا حاجة والإرادة حاجة منفصلة. كده نسمع في الباب ده شوية لأنه ضروري. مش الرضا شيء منفصل عن الإرادة، الإرادة ذاتها هي الرضا. لكن نحن لنفهم جات الثنائية فيها. نحن كمكلفين عقولنا تمشي من جانب الشر إلى جانب الخير، لأنه نحن البلذنا واليؤلمنا ما هو واحد. نحن بنفر من اللذة قبل ما تكون عندنا عقول، بيفر إلى اللذة من الألم. فكأنه إرادتنا نحن ما بترضى إلا بالخير، فنحن لما نجاهد في عملنا وفق الشريعة بننسجم مع مرضات الله، ومن هنا يجي العمل يكون إيجابي ما هو سلبي. أحسن تتكلموا في دي شوية، دي نقطة لازم تكون عمل الواجب المباشر به إدخاله. الواجب المباشر علم وعمل بمقتضى العلم، العلم العقول والشريعة. الشريعة جات لتسدد العقول في العلم، له ده حرام وده حلال، ده واجب عليك عمله وده انت منهي عن التقصير فيه. ما بقت الثنائية ترى حكم عقول أعانت عليه الشريعة والوحي، فانت عليك أن تلزم ما يرضى الله اللي هو الخير. بعد ما تعمل الواجب المباشر بإتقان وجب عليك أن ترضى بالنتيجة اللي بتجي. محاولتك في الرضا دي توصلك إلى أن لا ترى المكروه اللي بتحمل نفسك على الرضا عليك. أنت ملتزم الرضا، أنت ملتزم ما يرضي الله، محاولا تتجنب ما يسخط الله. ولذلك ده لازم يكون عمل إيجابي دائما، عمل علم وعمل بمقتضى العلم. العلم ده علم الخير والتجانف والتباعد عن عمل الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتعمل الخير وتلزم الخير، ده التزام رضاه، وعمل إيجابي ما هو سلبي. الواجب المباشر لنا أن نمهد الحياة وأن نذللها وأن نستعين فيها بما يهون علينا وعلى الآخرين، وأن نفرج كرب الآخرين. فإن كنا نحن بنجتهد في أن الإنسان يجد الوسيلة اللي بتنقله بسرعة بدل الدابة يركب مثلا السيارة، والمخترعات الحديثة في الصور المختلفة اللي هي أصلا مقصود منها تلين جانب الحياة وتعين على الحياة توسعة وترغيده لنا، يبقى العمل ده في تذليله ده واجب علينا أن نعمله. بعدين النتيجة زي ما تجي يكون الرضا بها، على اعتبار أنها بتودينا لقدام، بيزيدنا على اعتبار أنها ده تدبير الله لنا. فالرضا بالانسجام مع إرادة الله ما بيتنافى مع تذليل صعوبات الحياة. الحقيقة في اتجاهه هو أنه الإنسان لما يجاهد كثير في الثنائية بيصل إلى القمة اللي هي رأس الهرم الفوقاني، ما عنده مساحة، النقطة بتاعت رأس الهرم اللي هي بيقت الوحدة فيها، اللي هي الخير المطلق، اللي هي مرضات الله. لما أنت تصل من مجاهدتك في أنك أنت راضي وتبقى مرضي، المرض ده ما بير الشر كله، المنطقة ديك ما فيها شر، هذا المعنى اللي به الرضا، هو راس الهرم القاعدة الإرادة بالمعنى ده. لكن لأنه الرضا دايما حاضر والإرادة حاضرة، ما في حاجة بتنتهي، زي ما نحن بنقول دايما الرضا موجود في الإرادة اللي هو جانب الخير فيها، لأن الإرادة خير وشر. فالرضا كأنه موجود، زي ما هو الحرام والحلال مثلا، الحرام الله ما بيرضاه، الحلال بيرضاه، ودي الإرادة. فكأنه في الإرادة الرضا موجود. بعدين لما تمشي انت للقمة دي الواحدة في الرضا، الإرادة موجودة، لأنه الإرادة والرضا شيء واحد، إلا باعتبار وجودنا نحن. الثنائية عند الله ما في، فالأشياء ما بتنتهي بالمعنى ده. فإنت هنا لما تبتدي بالمجاهدة في الخير والشر في قاعدة الهرم، كل ما زادت مجاهدتك كل ما جانب الشر نقص وجانب الخير زاد، لغاية ما تجي لنقطة الشر ينتهي منها كلية، لأن الشر ما هو أصل، ما بيمشي معك يا الله. لما ترضي يا الله في المجاهدات في القمة، ترضي 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 لغاية ما يرضاك. ولذلك عندك النفس الراضية بعد النفس المرضية. النفس الراضية بترقى ما تكره، لكن تجاهد مجاهدته في أن تعمل الواجب المباشر، إذا جاءت النتيجة بغير ما ترضاه هي، تحمل على أنه تدبير الله أولى من تدبيره، وإذا يجب علما يجب أن ترضي. النفس لا ترضى حتى في اللحظة دي، الإنسان بيكون مقسوم، عقله يسوق للرضا، نفسه لاجة. دي المجاهدة اللي ربنا قبلها، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من المجاهدة دي يجي الخير في أن علمك يزيد. كلما العلم زاد النفس اقتنعت ومشت، لغاية ما تجي المرحلة اللي انتهي فيها الشر تماما بفضل العلم، العلم اللي بتستيقن النفس نفسها، فتبقى في كل حالات راضية بها الله، الله يرضاها. لما يرضاها ما يوريها المكروه، خرجت من الثنائية جاءت في مرحلة الوحدة اللي هي الرضا، وده قمة الهرم القبيب بنقوله. لكن حتى في القاعدة القمة فيه، حتى في قاعدة الهرم القمة فيه، بمعنى في قاعدة الهرم، الهرم في الخير والشر اللي هي الإرادة، في قاعدة الهرم في الخير والشر. الخير الخير رضا، قل شنو مش ما النبوذ ما أعرف إذا كان واضحة ولا لا، لكن قمة الهرم في قاعدته فيه دي ما صعبة، لكن قاعدة الهرم في قمة الهرم يمكن دي تكون عايزة شوية الكلام. قاعدة الهرم في قمة الهرم فيه السبب أن الإرادة أصلها خير، لكن عشان نتعلم نحن وحكمة تعليمنا خير، حتى الإرادة لما دخل فيها الشر هو خير في الحقيقة، لأن الحكمة فيه أن نتعلم. فما في فرق في صفات الله عند التناهي، هي ذاته صفات الله كلها، حتى المنتقم اللي يشوف الإنسان قريبا من طبيعة الإنسان، المنتقم عند التناهي هي ذات الله، انتقام حكمة، والحكمة خير، زي الخير بتاع الدواء اللي بنشربه، يعني الدواء اللي بتشربه تليج منه النفس لكن فيه الشفاء، فكأنه مآله إلى الخير. فالإرادة والرضا شيء واحد لما تجي للقمة. بعدين لما انت في القاعدة الخير والشر، الرضا في الإرادة فيه. هل في ناس الكلام ضربكم ولا وضح؟ طيب غاية الأهمية في معرفة التوحيد، نحن زي اللي كان عندنا ثنائية بنفتكر الرضا شيء والإرادة شيء، ونحن لما نتكلم عن قمة الهرم وقاعدة الهرم ما معنى الكلام اللي بنقوله أنه القاعدة ما فيها القمة، ولا أنه القمة ما فيها القاعدة، وقلنا مرات أنه الأشياء ما بتنتهي، الأشياء بتلطف، وده المعنى اللي خليه يقال. لما تقول مثلا الشر خير، الشر خير هو في الحقيقة، ولذلك عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كأنه الحكمة في الشر أن به بنصل للخير، للتعليم، للممارسة، كأنه الشر هو تمن الحرية أو تمن العلم اللي بندفعه نحن. نحن عندنا الحرية في أن نخطئ، نعمل ونخطئ، إذا أخطأنا نأخذ جزانا على الخطأ، لتفكر عندنا المعرفة بالتجربة، لأن العلم علم ذوق، لما تذوق تعلم، فلو منعت من أن تذوق ما تتعلم. لما تمشي أنت للقمة بيبقى الغالب العلم، الغالب الخير، لكن الشر موجود، لأنه نسبيا العلم المطلق ما في لسه، العلم المطلق ما في. كأنه قمة هرمك هي قاعدة لهرم جديد، لأنه السير في الإطلاق، بس كل ما هناك أنه قمة الهرم دي قاعدة لطيفة، ودي قاعدة غليظة. بالصورة دي كلامك صحيح، دائما موجودة الثنائية، والثنائية هي الفاصل بين الرب والعبد، ولذلك ما تنفك أصلها دائما فيه. وكل ما علمت أنت علم، وكل ما وصلت إلى خير، في خير أكبر منه يخلي الشر موجود معه وظاهر لك أنت، آخرين ما يشوفوه لكن أنت صاحبه تعرف. استئناف الكلام في الندوة المقبلة لأنها مهمة غاية الأهمية، ولازم تكون واضحة في الأذهان. والمحاولة دائما هي السير مع ما يرضي الله، دي محاولة السالكين، الانسجام مع مرضاته. بعدين تحصل ما يفوتك من مرضاته بأن ترضى بإرادته بعد ما تعمل الواجب المباشر. رضاك بإرادته سير مع مرضاته بعد الواجب المباشر اللي هو الواجب المباشر التزام الخير. الواجب المباشر التزام الخير بعد ما انت تعمل الواجب المباشر بإتقان في الخير الإرادة اللي بتحصل الإرادة هو ما يجري عليك بعد ذاك ما يجري عليك بعد ذاك رضاك به سير مع مرضات الله. نحن أظن وصلنا ل وصلنا إلى نهاية الجلسة والموضوع لا يزال مفتوح وجاءت أسئلة جانبية كانت طيبة اللي هي أسئلة يوسف. واحد الأولاني هل الانسجام مع مرضات الله ولا مع إرادة الله؟ وبعدين هل محاولة تذليل عقبات الحياة اللي قدامنا بالاتجاه إلى الاستعانة بالأدوات الكثيرة والمخترعات الكثيرة لنتغلب على على منازعة بيئتنا لنا مش منازعة لإرادة الله؟ وإذا كانت منازعة لإرادة الله كيف نستطيع أن نوفق بين الحضارة والمدنية؟ إذا كان إذا كانت منازعة لمرضاة الله وجب أن نرفض أي شيء غير الواقع كأنه كذا يعني، أو تكون العمل بتاعنا في تغيير الواقع ما هو معارض للإرادة. الموضوع ده أنا أفتكر دقيق وسلوكي والنظر فيه يجب أن يعاد من جديد، لأن أنا بدلي برضو أنه كأننا نحن عندنا ثنائية فيها فاصل رضا الله وإرادته كأننا ما نشايفين بعضها في بعض. والتوحيد يقول الإرادة فيها الرضا والرضا فيه الإرادة، وأن الثنائية حيث كانت في غلظتها وفي لطافته هي دائما موجودة. الوحدة المطلقة في الوجود وفي الفكر وفي العلم حظل وحده، ونحن محاولتنا دائما أن نخرج من الثنائية إلى الوحدة. والثنائية يمكن أدق وأكبر ما تتمثل فيه الخير والشر، الخير والشر. نحن محاولين أن نصل إلى الخير المطلق، ودي زي العبارة اللي بنقول عنها دائما هيهات، لأن الخير المطلق عند الله وحده. والعبد لن ينفك فيه الثنائية، صورة العبد دائما شكل هرمي، عنده قاعدة وعنده قمة، أو ممكن تقول جسد وروح مثلا، جسد وعقل. والعقل يمثل قمته، والجسد مهما كان لطيف يختلف في لطافته من لطافة العقل. فهو إذن الثنائية والشكل الهرمي موجود، وباستمرار انت ماشي لتكون وحدة مطلقة ولن تكون، أو لتصل إلى الخير المطلق ولن تصل، لأنه ماشي في الإطلاق. لكن كل مرة انت بتحاول باستمرار ان تلتصق بما يرضي الله، وده حكم العقل اللي سددته الشريعة، حكم العقل المسدد بالشريعة اللي هو القانون. العقل هو القانون، خصوصا ان الشريعة جاءت لتصفيه ليكون محايد. فالنقطة دي نقطة انا افتكر بيتهمنا كثير لنجيل في اذهاننا اسئلة يوسف دي. تعالى مرة، هل المطلوب الانسجام مع الرضا ولا مع الارادة؟ الحكاية الثانية، هل محاولتنا الدابة لتغيير الواقع منازعة للارادة؟ دي بنخليها تستأنف في ليلة بكرة، بكرة مش الاثنين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة اليوم الاثنين 15 من مايو، الجلسة العادية لمواصلة موضوع تعلموا كيف تتعلمون. البارح وقفنا في سؤال فرعي من يوسف يقول فيه، هل المطلوب الانسجام مع الإرادة كما الانسجام مع الرضا؟ ويقول فيه في الشطر الثاني، إذا كان الإرادة هي واقع الناس ونحن بنحاول أن نغير واقع الناس بالمخترعات الحديثة ووسائل تسهيل الحياة الحديثة، فهل ده ما هو عمل بتعارض مع الإرادة؟ ومشوا فيه الناس مشي طيب،
لكنهم ما انتهوا فيه إلى نهاية يحسن السكوت عليها. نحن لاحظنا برضو أنه السؤال زي السؤال سلوكي، ولذلك قيمته كبيرة للإخوان. سنواصل نقاشه في هذه الجلسة إن شاء الله. الخير، لأن الإرادة دخل بها الخير والشر، فمن الخطأ أن الإنسان يرضى بالشر، ولذلك السخط هو العنصر. بيقوم يعمل بفكره ليوجد ما يرضيه هو، أما يرضيه هو قد يكون هوى، هوى باطل، هوى نفس. جاءت الشريعة لتسدده، ده حرام وده حلال، فبقى ما يرضيه هو. إذا كان هو ما هو منحرف يجب أن يكون ما يرضي الله في صورة الشريعة اللي هي الحلال مثلا. فلذلك تجي العبارة النبوية: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فيبقى هنا تجي المرحلة اللي قال عنها عصام، اللي هي مرحلة التبع بطبيعة الحال، لأنه السير في مضمار الحياة هو السير صاعد، والسير الصاعد ده معناه مجاهدة في التخلي عن المسائل اللي بتحبها النفس عن هينة، لأن النفس حيوان، فالحيوان ده أصله مسترسل في شهوته. فجاء عامل الزمن في دخول حياة الحيوان، جاء المستقبل والماضي، الذاكرة والخيال اللي هو العقل، الذاكرة والخيال هو العقل. فبقى الإنسان بيتخيل صور من الكمالات ما هي واقع عليه، هذا جاء بها الحياة الأخرى. جاء الإنسان يسيب اللذة الحاضرة اللي الحيوان ما بسيبها، لأنه منتظر لذة باقية قيمتها أكبر من قيمة اللذة الحاضرة، فيكبت. وهو الحقيقة لولا الكبت لما ظهر الإنسان، والكبت عامل السيطرة والإرادة على النفس، على الشهوة. العقل ينظم الشهوة، ده الإنسان. زي ما كثير من الكلام ورد هنا أنه الله خلق شهوة بلا عقل، وخلق خلق وهم عقل بلا شهوة. بعدين التقوا الاثنين دين في برزخ الإنسان، التقت الحيوانات السفلى مع الأرواح العلوية المطهرة العليا في الإنسان، فبقت شهوة مسيرة بعقل. من الكبت ده جاءت الإرادة، وجاء الفكر، جاء العقل، جاء الخلق، جاء التصاعد طوالي في تعلم وتعمل. وشرط علمك أن ينطبق على ما يرضي الله اللي هو الخير. الله ما بيأمر إلا بالخير في شرعه، يعني قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. فبقى دي الخير، الخير للنفس البشرية الفردة والخير للمجتمع. الكبت بقى هو الإرادة اللي بيها بيكون قوة الخلق، اللي بيكون بيها المقدرة على تنفيذ ما نراه خير لنا في حياتنا الحاضرة، في حياتنا المقبلة ولمجتمعنا. فالكبت مؤكد هو العنصر اللي به التسامي، ولولا الكبت والإرادة دي لما جاء الإنسان، كان الحيوان هو المستمر. والإنسان عايز ما يرضيه، وما يرضي الإنسان هو اللذة. اللذة فيها لذة عاجلة تورث حسرة، في لذة آجلة هي الباقية، لأنه اللذة العاجلة مهما استرسل فيها ناقصة بمقدرته على اللذة وبقصر عمره عنها وبالآفات اللي بتجي من اللذة نفسها. إذا كان لذته في الأكل الكثير يمرض، إذا كان لذته في أي صورة من الصور تلقى أنه اللذة نفسها نقصت حياته وقطعت عمره. بعدين يجي الشرع، يجي الإيمان، يجي الوحي، ليقول أنه اللذات اللي هنا أنتم بتشوفوها هي في الحقيقة مدخرة لكم في الآخرة، لكن هنا في شريعة تديكم اللذة المعقولة، مش ما بتفطنكم من اللذة. فتأخذ كل لذة يمكن أن تلقاها في الحرام بتلقاها في الحلال لو أخذتها بسبيله وبشريعتها. مع أخذك لها بشريعتها يجب ألا تسرف فيها، لأن الحياة دي حياة فانية وحياة قصيرة وآفات معاها، وما يتم في الدنيا شيء، الدنيا كلها لنقيصة.
فإذا أنت حق تقتصد حتى في الحلال فيها، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. تمشي هناك كأن جاء عنصر الإنسان فيه في أنه يفضل الباقي على الفاني، جاءت القيمة، جاء السيطرة على النفس أن يحملها على التجافي عن اللذة الحاضرة ابتغاء اللذة الباقية، وده كله في مضمار الإرادة، طرف الإرادة اللي هو الخير. دي الشريعة. بعدين عماد قال فيها كلمة يمكن تسوقنا إلى سؤال فرعي ونمشي به إلى قدام في منطقة الشريعة بالصورة دي، في الإرادة والرضا. الرضا في المنطقة دي هو الخير الصافي من كل شر، الإرادة هي الخير والشر معا، دي في منطقة الشريعة. بعدين عماد بيقول أنه في منطقة الحقيقة هي الوحدة، الإرادة هي الخير، الإرادة والرضا شيء واحد، ودي حقيقة. لكن بيستتبع من الموضوع ده سؤال فرع نسمع فيه شوية، هل الشريعة بتنتهي؟ ده موضوع السؤال الفرع ده نسمع فيه، هل الشريعة بتنتهي؟ فحسن ومشت فيه وبتقول هو أنه الشريعة ما بتنتهي بالمرة، ودي القاعدة الصوفية، ما في حقيقة إلا معها شريعة، ما في شريعة في الحقيقة إذا استعملت استعمال طيب إلا تثمر حقيقة. كل الذي يحصل أنه الشريعة من غلظة تمشي في رفاعة وتدق، من الحرام البين والحلال البين هي الأمور المشتبهات بين الحرام والحلال، والمراتب دي أظنها تفصلت في مسألة في كتاب من كتبنا أسئلة وأجوبة أظن الكتاب الأول. فهذه ما تنتهي إطلاقا، تبقى في مجالات الفردية اللي هي سرمدية، الفرق بين العبد والرب، ما دام في العبد في الرب، والربوبية والعبودية سرمديتين، والشر في المجالات الكبيرة هو الغفلة عن الله. وكل صاحب شريعة عنده شريعته وعنده تساميه باستمرار يرتفع به من كثافة شريعته إلى لطافة شريعته. والقاعدة بطبيعة الحال في شريعة الجماعية هي التعميم، حتى شريعة الجماعة تلطف كل ما لطفت الجماعة، ودي بطبيعة الحال ظاهر حتى مثلا في شريعة اليهود وشريعة النصارى وشريعة المسلمين بالصور اللي حصل فيها الكلام قبل كده. لكن شريعة الجماعة تلطف كل ما ارتقت الجماعة، وكل ما تطلبت من الفرد صورة من التقييد الرفيع لحريته، كل ما بقى المجتمع راقي كل ما يكون الفرد اللي بعيش في المجتمع القيود على حريته أقل. ده يدي تطور للشريعة في مضمار الجماعي برضها تلطف. بعدين مع لطفها هي بالنسبة لشرائع الأفراد غليظة، وبعدين شرائع الأفراد كل شريعة تكون عليها أنت اليوم لما ترتقي منها بكرة تكون غليظة بالنسبة لما تصليه أنت بكرة، حتى العبارة النبوية إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة حكاية عندي، 70 مرة يشوف كثافة ما هو عليه من الحال بالنسبة لما اطلع عليه من حال أمامه، شوف كثافة ما هو عليه من مقام بالنسبة للطافة ما اطلع عليه من حال، فيستشرف للحال ذاك يجعله مقام، ثم يطير في الأفق حال جديد، حاله مقام حاله مقام حاله مقام باستمرار، وده لا ينتهي إطلاقا سرمدي. يبقى نرجع في موضوعنا تاني لنقطة إبراهيم ونقطة عصام ونشوف الكلام فيه هنا، أنه الإنسان المبتدي ما بيرضى وما مطلوب أن يرضى، يعني ما ممكن أنت ترضى بالكفر وتقول دي إرادة الله، ده خطأ، أنت بتحاول أن تسير مع إرادة الله، لكن كأنما الثنائية في الإرادة، كأن الإرادة الواحد ممكن يشوفها زوجية فيها يمين وشمال، فيها خيط أبيض وخيط أسود، أنت مطلوب أن تكون مع الخيط الأبيض من الإرادة، إذا استطعت أن تراها بالصورة دي كأنها حبل مفتول من طرفين، طرف منه شر وطرف منه خير، انت مطلوب ان تلزم الخير من الارادة، وده العمل بالشريعة اللي هي في الحقيقة فكر مسدد بالشريعة، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وعدم الرضا هو الحافز للتغيير زي ما قال ابراهيم، والتغيير ده هو صورة الكبت اللي قال عنها عصام، لانه انت ما بتغير حاجة الا اذا غيرت ما بنفسك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، او ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا كان قريت حسب الشريعة الرواية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان قريت حسب الحقيقة في تعويل القرآن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، كأن التغيير الخارجي بيبتدي في الداخل وكله من الله. فهو ده الموضوع في الحافز للتغيير. بعدين في أثناء السلوك ده ما سميناه أن تعمل بالواجب المباشر، المسائل واجهتك، أنت عايز ما يرضي نفسك في القياس للشريعة تلقاه ده ما يرضي الله، إن بقى نفسك أبته العلم يقول أنه ما يرضي الله هو أولى بنفسك أن تعمله، لأنه في المآل أحسن لنفسك وخير لها، فتقوم تحملها على الخير بالصورة. الواجب المباشر بإتقان معناه أنه تعمل الخير بتجويد، ومعنى التجويد أنه الخير تنقيه من الشر، تنقية الخير من الشر هي أن تعمل العمل خالص لله، ده ما عرف به الإخلاص، كونك تنقي عملك الخير من الشر، الشر هو أن يكون العمل ده معلول لغير الله. فطبعا الشر الواضح ده ما موضوعنا، الشر يعني مثلا القتل والسرقة والأشياء اللي دي الحرام الواضح، لكن أي صورة من العمل الجيد تعمله أنت تنقيته من الشر هو إخلاصه لله. وبعدين باستمرار أنت إذن بتحاول أن تنفذ ده، بعد ما تدخل الواجب المباشر وتعمله، وبعدك وجب أن ترضى بما يكون. الصبر يكون وين؟ في أمر كأنه في أمر الاستجابة مع الرضا والإرادة. الصبر على أي حال في السلوك كله يكون وين؟ من البدايات إلى النهايات. ممكن السؤال يكون شامل بالصورة دي. الصبر بعد أرعي ما ورد عنه التعبير برضو بأنه المصائب عايز الصبر والعافية عايز الصبر، والصبر هو صورة عن حمل النفس على ما تكره في حالة قلة العلم بالحكمة فيما يحصل لها ومما تكره، وده بيكون في حالة الإنسان العارف الثقة بالله، وأغلظ صور الصبر الصبر على المصائب، لكن حتى على النعمة في صبر. فلما الأصحاب سألوا الصبر في مستوى ما يدركهم، من سألوا الصبر في مستوى ما يدركهم، النبي قال لهم لا تسألوا الله الصبر فقد سألتموه البلاء، في مستوى ما يدركهم. لكن الصبر لما نمشي في دقائق المسألة لغاية ما يجي يعني في الصبر عن الله زي ما عبر حسن وفضل، بتبقى دي قمم المعرفة. وحديث النبي عنهم إنما قالوا لهم في القاعدة، لأنهم هم ما في المجالات دي. فإذا الصبر يدق ويلطف من صورة غليظة حتى الصورة تكون صورة الجاهل. فالإنسان الجاهل يصبر لأنه يأس، إذا ما صبر بيعمل شنو؟ كأنه كده ما بيقدر يعمل حاجة إلا أن يصبر. وقد يصبر في 7 يوم وفي 15 يوم وفي الشهر، يعني يظل نازع لغاية ما ييأس فيرد اليأس للصبر. ده الجاهل، ده مش الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا هو موضوع الإنسان الصبار بالرجعة لله، ودي قد تكون في اليوم وفي اليومين وفي 3 يوم. لكن الصبر الحقيقي هو الصبر حين الصدمة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعدين المسألة دي تمشي في لطف زي ما قيل، حتى أنها لا تنتهي بالمرة. وفي المجالات الكبيرة، في مجالات الرضا، الرضا مجاهدة في أن ترضي بما يقع لك، أن تحمل نفسك على الرضا بما يقع. والحقيقة في مرحلة النفس الراضية ما في رضا، في محاولة رضا، ده سمي رضا. محاولة الرضا سمي رضا، ولذلك كأنما هو تكلف، مجاهدة، زي مجاهدة النفس اللوامة. النفس اللوامة هي النفس اللي تكبح جماح شهوتها، لكن يفلت منها الزمان مرة مرة فتحصل الخطأ، يحصل الخطأ يحصل الندم. في الصورة دي تتكرر في مسألة النفس الراضية. فالرضا في المرحلة دي مش هو أن تكون النفس فعلا راضية، لكن أن يكون العقل بيشرح للنفس ضرورة وجوب الرضا. هي في الداخل ساخطة، لكن في جسمها. الإنسان الماراضي هو الإنسان بكليته في جانب السخط. الإنسان الراضي هو الإنسان العقل في جانب الرضا، بحاول أن يحمل نفسه وإن لجت. هنا في مرحلة المجاهدة دي الصبر كبير جدا، زي الصبر في مرحلة النفس اللوامة. الصبر كبير جدا هنا، أن تحمل نفسك على ما يجب أن يكون من الرضا بالله، لأنه مقتضى العلم وإن كان غايب عننا، لكن يسعفنا فيه الإيمان بأن ما يريد الله لنا أحسن مما نريد نحن لأنفسنا. وعلى الإيمان ده يقوم حمل أنفسنا على الرضا. وده دي مرحلة صبر كبيرة. إذا كان الإنسان بقى مرضي، الإنسان بقى مرضي، الصبر بيكون وين فيه؟ نسمع شوية في السؤال ده. الإنسان الراضي، الإنسان المجاهد من الأول، من النفس اللوامة، اللوامة إلى النفس الملهمة، إلى النفس المطمئنة، إلى النفس الراضية، ده كله مسألة الصبر فيه واضحة. لكن إن بقى مرضي، الصبر انتهى ولا فيه؟ الواجد المرضي يجد كل ما هو عايزه، لو ترك في الوضع ده يبقى ما عنده زيادة، لكن الله يطلع على مقام أكبر من مقامه، فتحصل حركة خاطر بتمني المقام الجديد. التمني ده صورة من السخط، عايز صبر عنه، وده ما سمي الصبر عن الله، عايز صبر عنده. ودي صورة دقيقة جدا من صور الصبر. لكن دائما الإنسان الراضي الصبر هو حمل نفسه على أن ترضى بالنتيجة اللي جابها الله، لأنه الحكمة في العمل غايب عنه، لكن الإيمان بالله يقول له أنه كل ما يريد لك الله أولى مما تريد أنت لنفسك. بعدين لما يبقى مرضي الصبر هو بدقائق المسألة، في أنه لهم ما يشاءون فيها، دي حالة المرضي، لهم ما يشاءون فيها، بعدين لدينا مزيد. عندما ينفتح المزيد انت عايز تقتصد في التمني بعض. دي يمكن الصورة الرشيدة في حكاية الصبر. فالصابت لازم كل المراحل من الجهل اللي هو الصبر اللي الإنسان مضطر له لأنه ما بيقدر يغير، صبر الياس اسمه، صبر الجاهل اسمه صبر الياس. بعدين صبر العلم يبتدي بأنه يصبر على المصيبة ويصبر على النعمة برضو، يعني ما يكون بطر لما ينجح، وما يكون يائس لما يفشل، وهو ماشي في المراقي لغاية ما يكون يعني في حالة المرض من الله، ما بشوف مكروه لكن بيكون عنده تمني لحالة غير الحالة اللي هو فيها، مجرد من اطلع على مقام أكبر التمني ده عايز يقتصد فيه، والاقتصاد فيه صبر. أعرى البعزي واحد أظنه قال له ستصبروا، هو ما تليه ذول، قال له ستصبروا صبر اليأس أو صبر حسبة فلا تؤسر الأمر الذي معه الوزر. ستصبر صبر اليأس، لابد لك من الصبر ومش راح تعمل حاجة، فده صبر اليأس. ستصبر صبر اليأس أو صبر حسبة، الحسبة يعني انتظار الأجر من الله، فلا تؤسر الأمر الذي معه الوزر. السؤال الفرعي انتهينا منه، نمشي لموضوعنا في حكاية السخط، عدم الرضا اللي قال عنه إبراهيم، به بيكون حافظ العمل، عدم الرضا به يجي حافظ العمل. عصام بيرى أنه الوضع ما بكون فيه انسجام مع الإرادة ولا مع الرضا، وإنما فيه محاولة لإرضاء النفس، وإذا كان المسألة مشت لأن يكون محاولة الانسجام مع الرضا معناه الكبت، لأنه ما يرضي نفسك بيختلف عن ما يرضي الله، فبتجي مرحلة الكبت إذا كان التزمت جانب الرضا الانسجام مع الرضا، ولكن غير كده ما ممكن الإنسان يترقى، غير الكبت ما ممكن يكون في ترقي. ونحن أفتكر قلنا مرة أنه الخوف صديق، لأنه بيعيننا على الكبت وقوة الكبت، لكنه في المراغي الكبيرة بيكون عدو، إذا ما تحررنا منه ما بكون الكمال. لولا الخوف لما بدأ الإنسان يصعد عن الحيوان، الإنسان كأنه كان أفقي، كأنه أفقي، بعدين بالخوف والكبت جاء الترتي الرأسي. يمكن أن تسأل عن تقصد شنو بالمعاناة، أنت قلت حالة الغفلة وحالة الحضور، دي هي الحالات اللي بتعتبرنا وبنعيش فيها، والمطلوب أن الإنسان يبقى في حالة حضور. ففي حالة المعاناة نحن في حالة حضرة ولا في حالة غفلة؟ بس قول كلمتين عن المعاناة اللي بتقصدها وبعدين نخلي موضوعك مطروح. هي دي أنه أصل ما في حضرة إلا هي المعاناة دي ذاتها، لأنه الطبيعة، ودي الصبر تاني مرة، الطبيعة في الغفلة، يعني كأننا نحن خارجين من الجهل ماشيين للعلم، الغفلة هي الجهل وماشيين للعلم. التعليم ده هو عبارة عن تفتح ويغضة وملاحظة ومقارنة، ودائما محاولة المشي ترك الجهل والمشي إلى العلم. إن قلت عايز تقول عن علم، إن فكرت عايز تفكر فيه تفكير سديد، إن قلت عايز تقول رأي سديد، إن عملت عايز تعمل عمل سليم. المجاهدة إذن هي الحضور أصلا. ما يظن واحد، دي كثير من الإخوان قاعد تكون عندهم مشاكل في الموضوع ده، يقوم يصلي بعدين يلقى أنه بيشرد من صلاته، وهو شاعر بأنه شارد عن صلاته، يقوم يسقط على حكايته دي وما يرضى عنها لأنه غافل، كأنما بيعتقد أنه لما يقوم في الصلاة راح يكون حاضر طوالي، وده أصلا ما بكون. مجرد المعاناة حضور، الغفلة هي الغفلة عن غيابك اللي هو عدم المعاناة، عدم المجاهدة، هي دي الغفلة. أن تصلي وإنت غايب عن الصلاة ثم ماك شاعر بأنك غايب، هي دي الغفلة. لكن أن تكون أنت شاعر بغيابك، دي المعاناة ودي حضور. فإذا المعاناة يا عبد الواحد حضور، بعدين بتختلف بقية المسائل. يعني في ناس بكثرة المران وكثرة الرياضة وكثرة العلم يبقى السرسرة الداخلية تقل، المعاناة تقل، لكن أصل الحضور المطلق ما في، لأنه دائما قايم حاجز بينك وبين الرب، هو جهلك به وجهلك به ما بخليك تكون معه تماما، ما بترضى به كل الرضا، أصله ما ممكن ترضى به كل الرضا. بتقوم تكون المعاناة في أنك أنت بتشوف نفسك ساخر، تعاني حملها لجانب الرضا، ودي الحضور. فالمعاناة على إطلاقها حضور يا عبد الله.
ليسار
زي ممكن أعلى أسفل، قد يحاول يعمل خطيئة، يعجز عن الخطيئة، هو معاناته في لوم الظروف ليه ما أخطأ، دي صورة، دي طبعا مش المعاناة، دي ما تكفي، دي ما تكون، ودي حضور. والبها الموعود الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن بنعرف ناس بتكون عندهم حالة من السوء، الصورة دي ما بيسمى معاناة، زي مثلا عايز يغش وما قدر يغش، بعدين يأسف على أنه ما قدر يغش. في نحن عندنا واحد لقيته أنا في مدني في زاوية الشعب السيد، أبوه ضربه وطرده، فقال القصة بتاعه أن أبوه بيع الويكة وبوجه الويكة الشوال يخط أعلاه ويكة جديدة، فهو فعلا وقع بيعة مع ناس فتشوا الشوالات من أعلاها، بعدين الولد الصغير قام اختلى بالجماعة وقال له أن الويكة دي موجهة من تحت قديمة، فلما ظهر لأبوه أنه هو كلمهم أبوه شال عصاته وضربه وطرده. دي زي كأنه يعني ندمان على أنه ما قدر يغش، ده بعيد طبعا، ودي ما المعاناة، تلوم نفسها على ما عملت كأنها مقسومة، هي نفس الحيوان نفسه صمع تابع الشهوة وما عنده وازع منها، نفس الإنسان وارد في الإرادة، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، دي إرادة الله أراد الخير وأراد الشر، من آمن فقد آمن بقضاء وقدر ومن كفر فقد كفر بقضاء وقدر. فيبقى الإنسان المطلوب منه أن ينسجم مع الرضا اللي هو جانب الإرادة الخير. والفرق بين الوجودية الإسلامية يمكن والوجودية بتاعت الفلاسفة هي أنه الإنسان يجب أن يعمل، ما يكون الرضا بالله سلبي، يجب أن يعمل، بعدين يجب أن يتوخى الخير فيما يعمل. الشريعة إنما جاءت لتسدد العقل للخير، العقل براه ما بيهتدي، فجاءت مسألة الحرام والحلال. فإذا الإنسان مطلوب منه أن ينسجم من البداية، أن ينسجم مع الرضا، بعدين يبقى الانسجام ده بيقتضي أنه يعمل الواجب المباشر بإتقان. الإتقان معناه علمه بأنه ده ما يرضي الله، ده العلم أول حاجة، علم وعمل بمقتضى العلم. فأول شيء أن يعلم أنه واجبه ده بيعمل على الوجه البيرضي الله، الشريعة جات لتسدده، العبادة جات لتسدده، بعدين ينفذ حسب العلم بإتقان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فمن ذبح منكم فليجحل شفرته وليجهز على ذبيحته، لأنه الخير ما دام الله نزل لنا مثلا البهائم لنرتفق بها، الحكمة في خلق البهائم أن تعيننا نحن في غذانا وفي أعمالنا، نعم من الله لنرتفق بها لنسير له. وإذا الرحمة عنصر من عناصر معاملتنا لها، هي حية وفي ذبحها الرحمة بالصورة دي، فمن ذبح منكم فليشحذ شفرته وليجهز على ذبحته، ما تبرق على بهيمتك بسكين ميتة كأنه كده، فده ما يرضي الله في استعمالك للبهيمة. بعدين بعد الواجب المباشر بإتقان النتيجة بتظهر، النتيجة إن جات على ما يرضي نفسك الحمد لله، يبقى رضا نفسك بقى مع رضا ربك، إن جاءت النتيجة بغير ما يرضي نفسك وجب الرضا بما يحصل، للعلم بأن إرادة الله خير في المعاد، زي الدواء اللي بتشربه مر في اللحظة دي لكنه فيه الشفاء. فبقى الإنسان دائما مفروض منه أن ينسجم مع ما يرضي الله. مما يرضي الله أن تحمل نفسك على ما أراده، مجرد رضاك بإرادته بقى رضا. أحسن أن أفتكر الموضوع ده يكون واضح، ولسه بيحتاج لي جولات فيه وفيما يظهر لك. بنرى أن الإرادة شر كلها، ولا الإرادة مفتولة من طرفين خير وشر. وفي الحال كلها شر يبقى العبارة بتاعت إبراهيم تكون صحيحة، لكن الإرادة ما كلها شر، ولو كان الإرادة كلها شر ما كنا بنتحدث، لأنه ما دخل الخير والشر إلا لنعلم نحن، ما دخل الثنائية إلا لنعلم، وما دخلت الثنائية إلا بالإرادة. ولذلك الإرادة خير وشر، كفر وإيمان، فيجب أن نرفض الكفر مش نرفض الإرادة، لأن الإيمان إرادة. فكأنه نحن لما نرفض الشر ما رفضنا الإرادة، رفضنا الشر. بعدين لما نقبل الإيمان ونقبل الخير قبلنا الإرادة، فكأنه ده طرف الإرادة، طرف الرضا في الإرادة. وكأنه نحن بنحاول أن نخرج من الظلام للنور، أو من الجهل للعلم، أو من الإرادة للرضا. كأنه كده في العبارة الواسعة بنقولها كده، نخرج من الإرادة للرضا، لأن الشر إرادة، بس مش لأنه كل الإرادة شر، لكن لأنه الشر إرادة. لما نحن بنتكلم عن نخرج من الإرادة للرضا، معناها نخرج من الشر للخير. وده زي تسمية الكل بالجزء، بس لما نقول نخرج من الإرادة للرضا سمينا الشر إرادة. لكن مش كل في علمنا أنه مش كل الإرادة شر. النقطة دي نحن الحقيقة عايزينها تكون واضحة، ما بنرفض الإرادة لأن الإرادة ما كلها شر، بنرفض الشر. وحتى الوقت اللي أنت بتقبل الخير أنت قابل الإرادة، لأنه ده الطرف من الإرادة هو الخير. بعدين دي الشريعة جات لتوريك يعني. بعدين العقل المريض برياضة الشريعة يعرف الخير والشر في الأمور المشتبهات، الحرام بين والحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات، لغاية ما يبقى الشر هو ما يشغلك عن الله. هو حلال في الشريعة، لكن كونه بيشغلك عن الله ده بيبقى حرام في شريعة الورع مثلا، اللي هي شريعتك انت لما تكون ورع، وما شريعة كل الناس. فالورع يترك 70 باب من الحلال خوف الحرام، يبقى الشر هنا عنده مش الشر الغليظ ذاك، لغاية ما تمشي في الدرجات الرفيعة فيه. وده زي مبارح قلنا فيه انه قمة الهرم مش إرادة صرفة، قمة الهرم مش خير صرف يعني، اللي هو الرضا اللي قالت عنه بتول مبارح، قمة الهرم. وإن كان نقطة يعني فيما نحن لما نرسم الشكل الهرمي قمة نقطة، لكن النقطة فيها مساحة. الخير المطلق إلا عند الله، فإنت كل هرم تمشي له في ارتفاعك قاعدته غليظة وقمة رفيعة، وقمة دي ذات قاعدة لقمة هرم جديد، وهكذا. طرف الأعلى علم، علم وعمل بمقتضى العلم. في التفايق دي ما حق يكون في لبس أبدا. ما سألت الله علما إلا علمني إياه، وأصل السؤال دائما بيجد الإجابة، لأن ربنا يقول ادعوني أستجب. فنحن لما ما يستجيب لنا دليل أنه ما عرفنا كيف نسأل. والسؤال في باب العلم هو الفكر لغاية ما يظهر القصور، لكن نحن ما بنفكر في الأشياء وندقق فيها ما بنعرف كيف نسأل الله أن يدينا إياها. فهو سؤاله لله عن العلم يفكر لغاية ما يصل له عجزه، فقوم يتوجه بكليته لله، سؤال حاله ومقال الله يعلمه. أنا أفتكر هسه أنت وقفت في عتبة ممكن السؤال الله فيها طوال، لأنه ظهر أنه في عجز عن تمييز المسائل الدقيقة في الباب ده. وأنا أفتكر أنه يكون من ثمرة العمل في الليل والعمل في الاستغفار والعمل في الجلسة بتاعت الصباح التوجه للباب ده ليكون فيه وارد. تذكر عبارة ابن عربي، ما سأل الله علم إلا علمه إياه، مش السؤال باللسان ساكت اللهم علمني، انت ما عارف عايز شنو من الله لما تسأل باللسان بس، لكن لما اجتهادك يقصر بصورة واضحة ويكون الأمر غامض قدامك انت متوجه بكليتك وبعجزك ده الظاهر لك، الله بعلمك. جزات عبارة اتقوا الله ويعلمكم الله، التقوى مش عمل بس، فكر هو ثمرة العمل. ايش بالصورة دي؟ محاولة السلوك كلها ان تخرج الشر من الخير، وده جاءت الشريعة لتسددك في طريقه، وجاء الرياضة العلمية الرياضة التعبدية لتسدد فكرك في ان يدرك الامور المشتبهة. بعدين بعد ما تتقن علمك بالخير تنفذه باتقان، اول ما تجي النتيجة اذا كان النتيجة هي ما ترضيك يبقى الانسجام تم زي ما قال عماد، ما في مشقة عليك، ما في صبر يعني، ما في مجاهدة، بقيت المثل نفسك رضت والأمر ميسر، وده جانب الخير اللي انت ماشي فيه. إن بقى جات النتيجة بغير ما يرضي يبقى التعارض، يا ما يرضي الله هو رضاك انت بإرادته، رضاك انت بإرادته يجي من إيمانك، كل ما يفعله الله خير، عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، شايف؟ فيبقى الإيمان يسعفك ليسوقك في حالة مجاهدة بقت في الناحية دي. النتيجة جد غير ما يرضي نفسك، لازم تعرف أنه رضا الله أن ترضى أنت بالنتيجة، رضاك بإرادته ده هو رضاه، وإن سلمت لما أريد كفيت كما تريد. هذه المجاهدة باستمرار. بعدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى باستمرار انت بتمشي في المجاهدة في انك ترضى بالله لغاية ما يرضى عنك الله. لما يرضى عنك الله بقى سبيلك واحد هو الخير دائما والشر انقطع، لانك انتهيت من الثنائية في ارادتك انت وسلمت او مشت وراء ارادته. في المرحلة دي ارادته خير كلها، في المرحلة دي ارادته ورضاه شي واحد، لانه مشيت للوحدة. وأصل الثنائية ما جاية من وجودنا مع وجوده، منازعتنا له، ودي المرتبة البدائية في الثنائية اللي منها جاء العدد. فإذا كان انت انتهيت من الثنائية بأن سيرت إرادتك وراء إرادته ورضيت به ومشيت وراءه ورضيت به وربه بقيت له عبد، يبقى الثنائية هنا ضعف الدفورة اللي جاتك جابتك للخير، وباستمرار تمشي في التنقية دي. الإيمان ما ينتهي بلا، نحن قلنا في محلات في كتابنا أنه كل مؤمن، ما كل مؤمن مسلم، لكن كل مسلم مؤمن ولن ينفك. ما في عبارة زي دي دحين ولا ما في؟ كل مسلم مؤمن ولن ينفك، أو دي المعنى، أنه كل ما علمت أنت علم أثر على يقينك وأخلاقك وسارك وأسلمت لله يطير في الأفق شيء من دقائق لطف الله لا يسع إلا أن تؤمن به. هذه تظهر عمليا في التنفيذ، أنت تعلم الخير وتجتهد في تنقية الخير من الشر بعلمك ده، حتى لغاية ما يبقى أن تخرج منه هوى نفسك أو سمعة الناس أو الشرك مع الله، أن العمل يكون خالص لله، ثم تعمل في التنفيذ ده، وفي أثناء العمل ما قاعد تشوفوني، تعمل الخير وبينك وبين الله ما يهموك الناس اللي بيمدحوك واللي بيذموك، لما تعرف أنه ده الخير هنا تجي النتيجة.
جاءت النتيجة بغير ما يرضيك لا يسعك إلا الإيمان بأن الله إرادته خير ولذلك يجب أن ترضى به. فدي تبقى المجاهد ما يرضى بالشر، ده الواجب الأصل ما يرضى بالشر. الشر مقاسه جاك في الشريعة، جاك في العرف، يعني حتى بداية الإنسان، الإنسان البداية قبل ما تكون في شريعة في أوضاع عليها المجتمع، حاجة سماها المجتمع عيب مثلا، المجتمع ما عايزة ما أخلاق ما بيمدحوا عليها إنسان، أقل المجتمعات عنده مسائل ما بيمدح عليها وعنده مسائل بيمدح عليها. ففي البداية دي الإنسان يرفض الشر، ما نقول ما يزعل الإرادة، يرفض الشر. لما الشر ما يكون واضح له دي بتبقى قضيته، يبقى في حالة اللبس دي يتوجه ليزيد علمه، لكن حيث بقى له الشر يرفض الشر. فنحن دي بنقوله ما نقول ما يزعل الإرادة، ما يرضى بالشر، لأنه الإنسان ربنا خلقه ما بيرضى بالمر. البهيمة مثلا بترعى في المر ما بترعى القشة المرة اللي بتضطرها. نحن بالصورة دي كمان، نحن ما بنرضى بالشر لأننا ما بنرضى بالمر. ما عندك الحنظل والعسل شي واحد، الله ما خلقك كده. فإذا الموضوع واضح ومركب فينا الشر والخير، ده بنعرفه بنميزه. على الأساس ده ما نقول ما نزعل للإرادة، ما نزعل للشر، نحاول أن نتحول من الشر للخير. عندنا عقول لتميز الصورة دي زي ما عندنا حواس تميز الحلو والمر. هالعقول دي جدين ليسددها. العرف من البداية واضح، نحن قلنا قبل كده أنه الناس ما عرفوا الله بالرسل، الناس عرفوا الله بالعقول، حاجات بجانب سموه الخير، سموه إله النور في وقت من الأوقات. فكأن المسائل دي عندنا استعدادنا لها كبير، بمجرد أننا حواسنا ما النور والظلام ما عندنا واحد، في النور ننبسط ونطمئن، في الظلام ننقبض ونخاف. الحنظل ما بناكل العسل. فإذا المسألة دي في حكاية الخير والشر قبل الشريعة عندنا جاهزة، اللي نرفض هو الشر. ولو كانت الإرادة كلها شر يبقى كنا بنقول أنه نرفض الإرادة، لكن الإرادة ما كلها شر، ولو بقت كلها شر ما كنا وصلنا إلى أي شيء. فالشر حتى ما هو أصل فيها، الأصل فيها الخير، والشر فرع سبب جهلنا نحن. وكل ما تعلمنا كل ما الشر بقى ضئيل والخير بقى واسع. وده السبب اللي خلاك تقول انه في القمة، قمة الهرم، مرضاة الله فيه، رضا الله، لكن الشر موجود بصورة لطيفة. وكل ما انت مشيت في العلم كل ما الشر قل والخير زاد. وما بتمشي انت في العلم الا بالمسألة دي، انك تعلم الخير وتلزم الخير في تنفيذك وفي تخلقك. بالصورة دي انت ضد الشر، الشر لما الوجود كله يبقى ضده يموت، لغاية ما تجي النار ذاتها زي ما قيل أنها تنتهي. فإذا العبارة اللي نقولها أنه ما نزعن للشر، نحاول دائما أن نصلح بأن نحارب الشر وننمي الخير. هذه العبارة اللي ممكن تنطلق منها إبراهيم، هذا بالكفر، لأنه نحن نعلم أنه الله أراد الكفر لحكمة لكن مرضاه. بعدين بيعلمنا اللي نخرج منه، وأرسل الرسل عشان يعلمونا اللي يخرجون من الكفر. ولذلك الرسل جو وضعوا نفسهم ضد الكفر إلى أن وضعوا نفسهم ضد الكافر. الصورة دي أن الناس فعلا افتكروا أن الرضا سلبية. صديق بيلك إبراهيم مكي قال عنها في حالات الجهل وحالات الانحطاط، الناس يمشي يقولوا يعني الله أراد كذا كذا، كأنه السلبية والإيجابية قريبات من بعض، الخط الفاصل بيناتهم عايز علم. الرضا هو شنو؟ الرضا يمكن يجيبنا للإجابة على سؤال عبد الواحد اللي تميز الفاصل ده. هل الرضا فعل ولا فكر؟ فيه الفعل، إقناع النفس بأن تمشي وراء الله. يمكن السؤال ده يتوجه لرشيدة، هل الرضا علم ولا عمل؟ دائما نحن نقوله علم وعمل بمقتضى العلم، دي النقطة اللي بتخرجنا من السلبية. الرضا مش فكر، فكر وتنفيذ، لأنه يقنع النفس بأن تمشي. ما نحن عندنا مستويين من الإدراك، إدراك عقولنا بأن الله خير مطلق، لكن النفس ما مقتنعة. النفس دل بيسمى علم اليقين، علم اليقين العلم اللي بيترسب في النفس حتى يكون مجسد ليقنعها لتغير أخلاقها. علم اليقين يا هدى وسموه يقين عشان كده، يعني قوي حتى بقت النفس بتلمسه، من لمسها له بتزعن وبترضى وبتنقاد بتسلم. الإسلام مش فكر، إدراك بالفكر والترسيب للإدراك ده في النفس حتى تستيقن، وده المعنى اللي بنقول به علم وعمل بمقتضى العلم. ولذلك ما يمكن يكون الرضا إلا بالتطبيق. التطبيق جبهه أن تعمل الواجب المباشر بإتقان، فالرضا ما عمل سلبي. عشان كده إقناع النفس بأن تمشي وراء الله عمل إيجابي. إذا كان يكون في نقاش بينك وبين نفسك، أنت عقلك مدرك بأنه الله خير، ده العابد يعني، مش كل إنسان كمان، العابد مدرك أنه عقله الله خير، لكن نفسه ما ماشي معه. ودي العبارة ذاتها بتاعت واسجد واقترب، وأنا افتكر نحن حاولنا شرحها مرات في موضوع في كلامه في كتب. واسجد واقترب، واسجد الحالة اللي بيكون فيها العقل قريب من الله، واقترب أرجع بين النفس عشان تسوق تاني مرة. المساوقة ذاتها في السجود والرفع من السجود ده حظ الروح، كان السجود الأولاني الرجوع لتدرج النفس لتجيبها تاني لتسجد مرة تانية، لغاية ما تسجد النفس أو يسجد القلب. عنده لما يسجد القلب تمت العبودية، والقلب لما يسجد ما بيرفع راسه تاني. سجود القلب انتهى التسليم به، ونحن تسجد عقولنا في الأول لأنها بتدرك في الأول، وتدرج النفس إلى أن يبقى علم عقولنا يقين عند نفسنا. هذا يقنع النفس بأن تمشي خلف الله اللي قالته رشيد، ده عمل. ولذلك السلبية أصلا في الرضا ما في، لكن لما الناس يجهلوا يسموا الرضا بالله يبقى فيه سلبية، يعني ترضى بالشر لأنه الله أراده، لكن الله ما رضاه، الله علمك عشان ما ترضى الشر. وإذا فعلوا فاسد قال هناك، وإذا بيقول الآية اللي بيقول فيها إن الله لا يأمر بالفحشة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. أو ده الرضا بالشر، تجي حجة من الجهل بالصورة دي. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، بمعنى أنه الله أراد يعني. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. شايف العلم هنا شنو؟ أنه الله أراد الشر لكنه ما رضاه، فلو كانوا هم بيعلموا الله ما يقولوا أنه الله أمرنا بها في معنى أنه أراد لكنه ما أمرك بها، وإنما أمرك بأن تخرج منها للخير. ولذلك جاءت الشريعة في الحرام، ده حرام اتركه. اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هو ده حكاية الجهل في النقل ساكن، بعدين ويتحذلقوا شوية والله أمرنا بها، ده زي الصورة اللي يقولوا الله أراد كده. قل إن الله لا يأمر بالفحشة، يعني الله ما بي في شريعته أنك تعمل الشر، الله ما بيجي في شريعته أن يبيح لك الحرام. قل إن الله لا يأمر بالفحشة
تقولون على الله ما لا تعلمون. هنا لما انت تقرن الرضا بالعمل والعمل يجب ان يكون في جانب ما يرضي الله، ده لان الشرع جاب ده، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. فبقى واضح اذن انه الرضا مش عمل سلبي، مش سلبية، عمل، والعمل ما يمكن ان يكون الحرام والحلال عند الله واحد. العمل وجب ان يكون الحلال، وجب ان يكون الخير، فاذا هو صعود. وده ما سميناه نحن عمل الواجب المباشر باتقان. بعدين ان جاءت النتيجة بغير ما ترضي الله، غير ما ترضي نفسك، لازم تعرف انها دي اللي بيرضاها الله. رضا الله في ان ترضى انت بما يريد هو. فوجب عليك اذا ان تجاهد ان تحمل نفسك، ودي اقناع النفس بان تصير خلف الله اللي قالتها رشيدة. اقناع النفس هنا تجد يجي الايمان يسعفك، تقنعها بانه نعم انت عملت الواجب المباشر باتقان، عملت كل ما يمكن ان تعمليه، لكن النتيجة جات بارادة الله، ما هو عمل شيطاني، ما هو عمل عفوي، انما مرسوم عند الله، والمرسوم عند الله خير كله، لكن انت ما بتعرف فيه الخير هسه، وجه الحكمة ما بباشرك. ارضي بالله يكشف لك الحكمة فيه، ده يقنع بان تسير خلف الله. قال سيلك يا القضية ما واضحة، وانا اكد لكم القضية دي يوم تضح لكم ينبثق نور غريب جدا في اذهان الناس وفي قلوبهم. الوقفة دي اذا كانت واضحة في انه فيها عجز وفيها ربكة، يكون الاتجاه بها لله الله، وده يكون عمل التلت في الاستغفار وفي الصلاة. وما بتجد التوحيد ما بيجي الا بذا. لكن العبارة بتاعت ابن عربي دي استثمروها. ابن عربي معروف طبعا، قامته كبيرة جدا في المسجد، لكن زي الكشف مفتاح، هو ابن عربي دل على مفتاح ووصل له. ما سألت الله علما إلا علمني إياه. هو ما علم علم الله المطلق، وما شعر بالحاجة شعور يعني حسي في فكره، ما وقف أمام عتبة ظهر له عجزه وسأل الله في كل علم، لكن حيث وقف سأل الله، الله علمه. وده معنى طلب العلم. وقل رب زدني علما، مش معناها ساكت تقول بلسانك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. القول ده هو القول بالكلية، اللي هو لما أنت تكون في حيرة حقيقية وجهل واضح لك في قضية من القضايا، تسأل الله، الله يعلمك. دي عبارة اتقوا الله ويعلمكم الله يا هدي. وإلا إذا كانت ما كده، يبقى التقوى عمل ساكت. أنتوا عارفين إذا كانت التقوى عمل في العبادة ساكت بدون فكر، يبقى ما بتزيد بها علم. وفي ناس بيعملوا بدون فكر وما بيتعلموا أي حاجة. فعبارة ابن عربي جيدة جدا، وعملوها مفتاح للمسائل دي. ولذلك الفكر ضروري دائما. وأنا أكد لكم أن نحن لو بنقرأ الكتب اللي انكتبت دي وبنحاول أن نفهم كل قضية قيلت فيها، أكد لكم أنه العجز يظهر والسؤال لله يجي والتعليم يجي. فقضيتنا هسه بتكون واضحة في أنه نسمع يمكن جزء من جلسة بكرة، نسمع واردات الإخوان في القضية دي، لكن ما راح نفوتها قبل ما يكون فيها فتح. وأكد لكم أنه بالفتح فيها تغمر العقول أنوار غريبة جدا والقلوب، وتتضح الرؤية في قضية من دقائق القضايا. ما في سبيل لها غير قيام التلت وجلسة الاستغفار. الكبار بيستغفروا من الجهل. يعني انت لما تقلب سلوكك باستمرار وتلقى فيه قضايا معينة من الجهل في القول والجهل في النظر والجهل في الفعل والجهل في النية، وتستغفر منها، الاستغفار يمحى. لكن حتى لما تشعر بعجزك عن ان تعلم عدم العلم هو نتيجة لخطأ، الخطأ ده قد يكون في جانب الله مش جانب الإنسان، الشرك معه، معارضته، عدم السير وراه. ولذلك حتى لما تستغفر من عدم مقدرتك على العلم، ده استغفار هو المفتاح الحقيقي اللي قاله ابن عربي؟ ده السؤال بلسان الحال. ففكروا في الموضوع ده واجلسوا له في التلت بعد صلاة التلت تجدوا إن شاء الله. لكن جلستنا بكرة راح تكون في بابه برضه. هسا أظن الوقت جمش هنا بنهاية الجلسة لموضوع تعلموا كيف تتعلمون. السؤال الفرعي بتاع يوسف، هل المطلوب الانسجام مع الرضا أم الانسجام مع الإرادة؟ وبعدين الفرع الثاني منه قبلك إبراهيم مشى لمسه اللي هو يعني هل تغيير الواقع معارضة للإرادة؟ الاثنين هم بيمشوا مع بعض. بنديهم فرصة في جلسة ثانية، ما في عجلة، ما ممكن نخرج منه إلا أن تكون الرؤية واضحة فيهن. الجلسة منتهية فيما يخص الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة لندوة الثلاثاء السادس عشر من مايو، مدينة المهدية، الساعة 7:45. الجلسة مخصصة لمواصلة نقاش تعلموا كيف تتعلمون من حيث وقفت في الجلسة الأخيرة. لكن قبل ذلك سيستمع الإخوان للتقارير المختلفة، تقرير المركز عن الحملة والموقف المالي والتقارير الواردة من الأقاليم، ثم في بقية الزمن نستأنف مسألة نقاش تعلموا كيف تتعلمون. والآن نبدأ في الاستماع للتقارير. التقارير خذ الإرادة. بعدين كان في كلام قيل بأنه الإنسان ما بيرفض الإرادة، يرفض الشر. بعدين إبراهيم عايز يقول أنه عامة الناس بداية السلوك الإنسان ما عارف أن الإرادة فيها خير. النقطة دي عايزين نقف فيها شوية، لأنه الحاجة اللي بتسمع دائما الإنسان لما يتقابله مصيبة يكون عاجز عن تغييره يقول دي إرادة. النقطة دي أحسن يكون فيها توكيد شوية لدقائق معانيها. لكن بيتقبلوا الخير بدون ما يقولوا فيه إرادة. فدائما حكاية الإرادة بتقال عند المصيبة، عند المشكلة. لكن الخير موجود، والخير ما بيحتاج لأن يفزعوا فيه في حالة يأس ليقولوا أنه دي إرادة الله كده. عشان كده ما بتظهر في قصتهم. فبيقى جانب الشر هو اللي بيتكلموا عنه، جانب الخير متقبل وعارفينه زي ما قال عماد، عارفينه أنه من الله. والقضية اللي يروا فيها الخير من وراء الشر هي القضية العايزة الفكر وعايزة المعرفة وعايزة السلوك فيما بعد. فأصبح الأمر ما بيحتاج، ما هو خفي على الناس أن إرادة الله فيها خير وشر، أبدا ما هو خفي. لكن بس الكلام لما نقوله إرادة بقت زي الملازمة للشر. زول مات له زول أو إرادة، زول فشل إرادة، زول كذا، زول نجح ما بقول إرادة، وجد الربح وجد الخير ما بقول إرادة، لكنه معروف، معروف أنه بتقدير الله بإرادة صلى الخير والشر. لذلك لابد أنه نحن نبتدي من نقطة واضحة، هي أنه نحن ما بنرفض الإرادة، نرفض الشر. والإرادة مش كلها شر، إرادة خير وشر. من آمن فقد آمن بالقضاء وقدر، ومن كفر فقد كفر بالقضاء وقدر، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الموضوع ماشي فيه الطرفين ده. لذلك عبارتنا ما ممكن تكون نحن
ما نتقبل الإرادة، نحن ما نتقبل الشر اللي هو طرف الإرادة شطرها الثاني، أن نحن مأمورين بأن نتجافى عنه. واللي جاء يقول لنا مثلا ده خير وده شر، جاء تشريع طوالي ده حرام وده حلال مثلا، ده صورة من الخير والشر. بعدين أمرنا الشرع بأن نعمل وناخذ من الحلال منطيق ونعمل الواجب اللي نحن مأمورين به، وأمرنا أن نجتنب الحرام وأن نجتنب التقصير في الواجب. نقطة إبراهيم دي بتحتاج يمكن عن بعض الأخوان برضه تحتاج لتبيين زيادة، نسمع فيها زيادة. الإنسان في حالة الضيق بنسى الخير كله، في حالة لما يقع في الضيق كأنه ما شاف خير، ما دي حاصلة. لكن نحن لما نتكلم في موضوعنا بنكون دقيقين، لو نقول نحن نرفض الشر ما بنقول بنرفض الإرادة، لأن الإرادة ما كلها شر. نحن مطلوبا نرفض الشر، نحن ضد الشر ومع الخير، والخير والشر إرادة. نحن عايزين النقطة دي اللي تكون واضحة لنا، الخير والشر إرادة، ما بيدخل في الوجود إلا ما يريده الله، والخير والشر دخل في الوجود بإرادة. نحن مطلوب أن نكون مع جانب الخير من الإرادة وضد جانب الشر، من هنا ننطلق لنعمل الواجب بإتقان. بداية الواجب أن يكون خير، علمنا به خير لنعمل الخير، ده الواجب المباشر لنا. الواجب المباشر هو الخير، الواجب المباشر يعني الواجب القريب مننا هو أن نعمل الخير. ويجي الخير تمثل الشريعة، أن تعمل الحلال مثلا، أن تعمل الواجب اللي عليك اللي أنت مأمور به دينا. الواجب المباشر مثلا أن تصلي الوقت الحاضر، هذا الواجب المباشر وده الخير. الشر أن تترك، أن تهمل في الصلاة، ده الشر. فأنت إذن مطلوب أن تلزم الواجب المباشر اللي هو الصلاة، بعدين أن تعمل الخير للناس، أن تبر الناس، ده الواجب المباشر، ده جانب الخير لكنه إرادة. فأنت إذن بترفض الشر ما بترفض الإرادة، دي النقطة اللي نحن عايزينها تكون واضحة. نحن ما مطلوب مننا أن نرفض الإرادة، مطلوب مننا أن نرفض الشر اللي هو الشطر من الإرادة. واضحة لهنا النقطة دي، أحسن يتكلموا فيها شوية زيادة. الإنسان ليه وحيد يعني يخطي ويصيب؟ ليه ما خلق كامل ومهتدي؟ كانوا كده الواحد بترجع ويدين، ودي مشكلة المشاكل طبعا في الفكر، في الفكر الفلسفي والرياضي والديني كله، مسألة التسيير والتخيير. زي ما الواحد بيقول دائما انه مسألة التسيير والتخيير دائما في النفس منها شيء، وكل مشكلة في المعارف تسيرة مرة تانية. لكن حق الناس دائما كل ما تسار يدوها اعتبار لانها بتوضح دائما. فهسه نحن في نقاشنا ده في بحثنا عن الانسجام مع الرضا والانسجام مع الإرادة، ومن نقطة إبراهيم برضو احسن ندي مسألة الجبر والاختيار فرصة ثانية في الكلام. ليه الانسان احوج يعني يخطئ ويصيب؟ او ليه دخلوا الخير والشر؟ كان ممكن الوجود يكون خير كله، كأنه كده يعني. الإرادة اللي هي جانب الشر منها، اللي كان إذا كانت الإرادة شر طبعا إحنا مطلوب منها أن نرفض الإرادة. هي النقطة بتاعت إبراهيم اللي لا يزال في نفسه منها شيء. بعدين صام بيرى أنها هي في المستوى ده
قد تكون واضحة، لكن لما تمش لقدام وتدخل في المتاهة بتاعت ليه الخير والشر، ليه التورط في الخطيئة، ليه الإنسان ما خلق نقي وصافي وكامل وعالم ويلزم الخير من الأول. نسمع في الكلام اللي هي تناهي الأمور، تناهي العلم. هو يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولما تلقى أنه هو غني عن العبادة يبقى كأنه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعلموا ليسعدوا ليكملوا ليعبدون، كأنهم ليصيروا زيي، كأنه كده ليعلموا نهاية العلم، ليعلموا كل العلم، وكل العلم ده علمه. ولذلك الناس ماشيين مترقين طوال الليل وهو، فيبقى الحكمة في خلق الخلق هي النقطة المؤكدة الخفية في قمتها، إلا أن تقول ربنا خلق الخلق ليسعده، وده ده طرف من الحكمة، لكن ليه ليسعده؟ دي القضية اللي دي القضية دائما بتظل خفية. دي زي مثلا دي التساؤل عن ذات الله، التساؤل للذات الله راح يكون فوق العقول، لأن يعني الذات لا تدرك العقول، لكن تدرك حكمته. حكمته الله خلق الخلق ليسعده، دي بس العبارة. هو ما محتاج ليهم، هم محتاجين له، خلقهم ليسعده. دي الحكمة اللي ممكن تقف مع منتهى إدراك العقول. وردي في حكمة، ليه خلقهم ليسعدوا؟ وردي في حكمة ما تندر، لأنها انطبقت مع الذات. السؤال عنها ما راح يودي إلى قيمة غير السؤال عن ذات الله. وذلك يقول هناك تفكروا في مخلوقات الله ولا تتفكروا في ذاته فتضلوا. ما هو موضوع التفكير ده، لأنه زي ما قال عماد برضو، لما تمشي الحكمة اللي تنطبق هناك الثنائية تنتهي، يبقى العقول ما عندها مجال، والعقول مجال في الحكمة، لأنه الحكمة عندها ضد اللي هي الخرق العبث، الحكمة ضدها العبث، هنا في إدراك. لكن الذات ما عندها ضدية، إذا كان السؤال يمشي لهناك ما يلاقي إلا العجز. لكن الصورة اللي جاب عماد صورة جيدة جدا في أنه الإنسان رد لأسفل ليصل للكمال ليعرف قيمته، أو كماله هو في حريته. يعني الملائكة لما ربنا خلقهم علماء ما وجدوا الحرية، ولذلك الإنسان أكمل منهم لكمال النشأة في أنه بيخطئ ويصيب. بعدين لما بقى الإنسان مردود لأسفل سافلين، بقت النفس اللي لأنها من نفس الله الكمال مودع فيها، بالتدريج والتطور بهداية العقل لها وهداية الوحي اللي ربنا ننزله تبقى سائرة لكمالها. وهنا جاء الشر، الخير والشر، وهم الحقيقة وجهين لصورة واحدة. يعني الشر الجهل، الشر الجهل بس، ونحن بنخرج من الشهر من الشر للخير، بمعنى ما نخرج من الجهل للعلم، أو من البعد من مصدرنا ومن وطننا إلى القرون، من النكف النسبي إلى الكمال. نحن وهو طرفين من قضية واحدة، نحن والله طرفين بالصورة دي. نحن الطرف البعيد ليرجع الحكمة فيه، هي أنه نسير في مراحل المعرفة ونجد متعتنا وحياتنا، خلقنا لنسعد. دائما القضية دي فيها طرف النفس فيها منه شيء، دائما. ولو انكشفت كل حكمته لكنا يعني يكون علما علم الله، دي العبارة اللي ما علم إنسان، لكنها ميراثنا. ديروا مسألة الجبر والاختيار فيها والتسير والتخير، ديروها في سابق. لكن قريبين نحن من الوقت هسا ولا في شيء؟ نحن جينا في آخر الوقت هسا، زدنا في الحقيقة عن الوقت، ولا يزال موضوعنا مفتوح. اللي هو مسألة الانسجام مع الرضا. من البداية الإنسان مكلف بأن يبحث عن مرضاة الله، وموضوعنا ده راح يكون برضو مجال لبكرة، فالإخوان تعرضوا له برضو بالاستقصاء والبحث. الحاجة المهمة جدا وليجب أن تكون واضحة وما هو واضحة عند الناس، أنه الرضا بالله ما هو عمل سلبي، الرضا بالله ما هو عمل سلبي، عمل إيجابي. وبالصورة دي لما تظهر أن الرضا بالله عمل إيجابي يكون في حركة في الدين، في حركة في تطبيق الدين في النفس، والناس اللي ما بيعملوا عليهم وبعدين يخطئوا ويتورطوا في الخطيئة ويقولوا دي إرادة الله، وكأنما هم عايزين يوهموا الناس أنهم راضين بالله، دي الناس في جهل شديد، ودي زي صورة عامة عندنا في معرفة الدين، وعايزين نوكده أن جهلها شنو والعلم يكون كيف في الحالة اللي هي أنه الإنسان رضاه يكون عمل وإيجابية أحسن من أي إيجابية عرفت. مسألة القيام بالواجب المباشر بإتقان دي إيجابية أكثر من أي إيجابية عرفت في المعارف الفلسفية والمعارف الدينية. فدي بنتركها لبكرة برضو نستأنفها. برضو مسألة الجبر والاختيار الناس يدوها اعتبار. بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة اليوم 14 من مايو مدينة المهدية، الساعة 7:45. الجلسة برضو في مواصلة مناقشة تعلموا كيف تتعلمون، ولا نزال في الإجابة على سؤال يوسف للشطرين. الشطر الأول، هل مطلوب من الإنسان أن ينسجم مع الإرادة أم مع الرضا؟ والشطر الثاني، إذا كانت إرادة الله هي ما عليه واقع الناس، فهل محاولة تغيير هذا الواقع معارضة للإرادة؟ ده سؤال فرعي وناقشناه مدة طويلة، وقفنا فيه كثير لأهميته السلوكية والدقيقة العرفانية فيه، وإذا كان فرغنا منه بننصرف لمناقشة الموضوع الأصلي، لكن المجلس الآن مهيأ لمواصلة هذا النقاش. انسجم مع رضا الله ولا مع إرادة الله؟ بس سؤالكم ببساطة دي فيها الخطأ والصواب، فيها الكفر والإيمان. هل الإنسان شرع مطلوب منه يجيب مع جانب الخير اللي هو بيرضاه الله، جانب الخير من الإرادة اللي هو بيرضاه الله، واللي جانب الشر من الإرادة اللي هو ما بيرضاه الله، عشان يقوي الخير ويحارب الشر؟ ويعني معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولعنة إبليس معناها إيه؟ مش بعد الشر مننا وقرب الخير لنا؟ أنا ما شايف النقطة دي اللي فيها لبس. من شوية كان في ربكة للناس فيها، ما عارف لأن الأشكال الهرمية حقها توضح، لكن هسا بدأ أنه في موضوع حقيقي. أسأل قبل الكلام اللي قاله إبراهيم مثلا دون الرضا السخط، طيب الإنسان بيسخط على شنو؟ لما يصيبه خير بيسخط ولا لما يصيبه شر بيسخط؟ الإنسان الساخط ساكت، أو الإنسان ما عابد وما مهذب وما مؤدب في طريق الله وبيسخط على الله، بيسخط على ما يرضيه من الإرادة ولا ما على ما يسوء من الإرادة؟ هو طرف الإرادة اللي هو الشر هو اللي بنسخط عليه هنا. ولما زادنا نقول إرادة والله ده كأنما باشرنا الشر، لكن لما نباشرنا الخير ما قاعدين نقول إرادة، كأنه ده نصيبنا الطبيعي. والإنسان مطلوب منه أن ينسجم مع جانب الإرادة الخير، ما مطلوب منه أن يسقط على الإرادة، أن يرفض الإرادة، يرفض الشر اللي هو مراد برضو، الشر مراد لكن مش الإرادة هي الشر، الشر مراد لكن الإرادة الخير والشر. ولا شنو؟ الإرادة الخير والشر خلتنا ما دخلا إلا بإرادة، لكن الله بيرضى الخير وما بيرضى الشر، ففي داخل الإرادة نحن بنلزم ما يرضي الله، اللي جاء الأمر التشريعي به، الأمر التكويني فيه الخير والشر، الأمر التشريعي ما فيه إلا الخير، إن الله لا يأمر بالفحشاء. هناك لما قال في الأمر التكويني وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرنا مترفيها، هذا سمي الأمر التكويني، فيه الفسق وفيه البر، لكن وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فبقى هنا ده أمر تشريعي وداك أمر تكويني، الأمر التكويني هو الإرادة والأمر التشريعي الرضا. ولذلك ما بيجي رسول يقول للناس أقتلوا أو أسرقوا، ده معنى إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يرسل رسول ويؤيد بالآيات وبالكرامات والمعجزات ثم يقول له قول للناس أقتلوا بعض، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فنحن إذن في داخل الإرادة مطلوب مننا أن نلزم الرضا وأن نسخط أو نفارق أو لا نرضى بالشر في الإرادة، الشر مراد لكنه ما مرضي، والخير مراد ومرضي. بعدين باستمرار هي قمة الهرم بتجي من الصورة دي، ممكن الواحد يقول قاعدة الهرم 50-50، ممكن الواحد يتصور بالشكل ده، الخط اللي بسمي قاعدة الهرم 50 رضا و50 خير و50 شر، ممكن نقول كده بالصورة دي. بعدين انت كل ما التزمت الجانب الشرعي بتلزم الخير وتنمي الخير وتحارب الشر، فبص تلقى انك كل ما طلعت نحو القمة من قاعدة الهرم زاد حظ الخير ونقص حظ الشر، وكأنك انت في منطقة الإرادة بتلزم الرضا وترفض الشر. لما انت تجي لترضى بالإرادة كلها، لما تجي في المنطقة دي الإرادة تبقى خير كلها، لأن الإرادة من وجهة نظر الله كلها خير، الله خير مطلق، الشر ما يدخل في الوجود إلا بجهلنا نحن، والجهل الحكمة فيه أن نتعلم، الجهل علم ناقص بس، فوق كل ذي علم عليم تقول كده، واحد عالم لكنه جاهل بالنسبة لأعلم منه وعالم بالنسبة لأجهل منه، وكأنه حتى الجهل علم ناقص، ولذلك فيه خير بممارستك له يزيد، ممارستك للخطأ والصواب في الممارسة في العمل يزيد العلم. لما نقول المقصود من الإنسان أن ينسجم مع الإرادة، مجرد من تقول المقصود من الإنسان الحاجة المكلف بها الإنسان أن ينسجم مع الإرادة، البسكر بيجي يقول لي إرادة الله ما بيجي سلبي، سلبية تجي الإيجابية تجي، لأنك أنت المقصود أنك تتجافى من جانب الشر في إرادة الله، ما ترضى بالشر في إرادة الله، بالضبط بالعبارة بالصورة دي، المطلوب منك ألا ترضى بالشر في الإرادة وتسعى للخير في الإرادة، أنت في منطقة الثنائية بالصورة دي، ولذلك تكون مع الخير ضد الشر، مع الإيمان ضد الكفر، زي ما قلنا لغاية ما يكون مع المؤمن ضد الكافر، الكافر عدو الله تقتله، وإلا إذا كنت بتكون مع الإرادة كيف بتقاتل الكافر، أو أنت في نقطة البداية وأصل دخل الجهاد في سبيل الله بشنو؟ بأنك أنت مع الخير ضد الشر، ومع الخير ضد الشرير، ومع المؤمن ضد الكافر، والإيجابية تجي من هنا، وعلى طول المدى
يمشي في انك انت مكلف بان تنسجم مع الخير في الارادة وتكون ضد الشر في الارادة. لكن لو قلنا نكون ضد الارادة, ان كنا نقوم مع الارادة بتبقى سلبيين, ان قلت بتقول ضد الارادة هو عمل ذاته القول ده بكون واهي. لكن كان تعتبر الارادة كلها, لو كنت بتقول المطلوب من المؤمن ان يكون ضد الارادة كأنك بتعتبر الارادة كلها شر, وده ما صح. في البداية هي دي النقطة, انت بتكون ضد الشر في الارادة, مطلوب منك ان تنسجم مع الارادة كلها. أحسن نسمع في البداية زيادة شوية, يعني شايف الموت كده الخير وتحارب الجهل وتحارب الشر كأنه كده لغاية ما تجي انت في منطقة ان تكون مرضي. ما هو الأصل السلوك, ما انت سالك من إسلام من إنسان دون التكليف الأساسي ده, يعني انت سالك من تحت قاعدة الحرم. الإنسان يسلك وهو قبل ما يكون مكلف شرعي حي, أقصد قبل ما يكون مكلف شرعا كأنه سائمة, ودي ما سميت النفس الأمارة. لما يجي في منطقة التكليف الحرام بين والحلال بين, أهو أمروه بالحلال, يبقى ده الممكن نقول فيه في قاعدة الحرم الحرام الخير 150 والشر 50, يعني القاعدة كأنها مقسومة. ده الممكن نقول للإنسان المبتدئ. بعدين ابتدى ومشى لقدام, جاء في النفس اللوامة. النفس اللوامة محاولة تنمي الخير, وأي شر يحصل منها تلوم نفسها عليه. فهي بدأ نماء الخير عند السالك لغاية ما يجي في المجاهدة في أنه يكون راضي. اللي بيكون راضي ده عمله ما عمل سلبي, يعمل الخير جهد الإتقان. الواجب المباشر اللي بنقوله جهد الإتقان, يعني يعمل الخير جهد الإتقان. بعدين إذا كان النتيجة جات بغير ما يرضى يرضى, يحاول يرضى. إذا كان النتيجة جات بغير ما هو عايز, يحاول أن يسوق نفسه في طريق الرضا بالله, لأنه الله أولى بيك منه. لغاية ما أنت ماشي بالصورة في التنمية دي لما تبقى مرضي, من هذا لا يجي خير إلا إذا كان ظهر أن الرضا أسمى الإيجابية. ما يجي خير في الدعوة لبعث الدين والدين ينظم المجتمعات المقبلة إلا إذا ظهر أن الرضا أو أكثر الأمور إيجابية, ويخرج من جهل الجهلة اللي بيقولوا والله دي إرادة الله, اللي هي صورة السلبية اللي عليها جهلة الإسلام الآن بل عليها المسلمين طوالي. يقول الإنسان مطلوب منه أن يسير مع الإرادة, كيف الحكاية لغوية؟ حكاية سلوكية عملية. لأنه أنت لما تسير مع الإرادة أو تنسجم مع الإرادة زي ما قلنا, معناه الإنسان البسكر ما خرج من الإرادة. إذا كان مطلوب منه أن ينسجم مع الإرادة عذره واضح. المسألة ما لغوية, المسألة سلوكية ومن دقائق السلوك, وتلقاها في انعكاسات عملية مباشرة. وما الجانب السلبي اللي بيعتبر الرضا سلبي شنو؟ ما هو ده لكن هي دي ترمي المشكلة, أنها هي لو كانت بالبساطة دي ما كان وقفنا فيها طويل. حقها تكون أنا افتكرت بالبساطة دي, حقها تكون واضحة, لكن وقفنا فيها, وقفنا فيها بمعنى أو زي كلمة يوسف أو كلمة أو وقفة إبراهيم. إبراهيم طويل وقف في النقطة دي. وإبراهيم برضو تجي عبارته من يقول من قول الناس مثلا دي إرادة الله, وكأنه الناس لما يقولوا دي إرادة الله في رفض فيها, لكن عاجزين عن الرفض, عاجزين عن التنفيذ كأنه. وبعدين أو يقول زي ما برضو قال يعني قال إبراهيم شنو البيت ده هسه كانت شنو إبراهيم السخط. أو شايف أنت عمليا لما ترجع بتلقى الإنسان بيقول دي إرادة الله, ما بقوله لما يكون مسرور بالمرة, يعني لما يكون ناجح وموفق قد يقول ده اجتهاده هو. هسه الواحد لو نجح في الامتحان ما بقول دي إرادة الله نجحتني, لكن لو سقط يقول دي إرادة الله. بعدين السخط ذاته ما بيسقط على حالة اللذة, بيصعب على حالة الألم. فإذا تلقى له الإنسان لو نحن شفنا حتى العبارات دي نلقاه هو ساخف على الشرف الإرادة مش على الإرادة. الإيجابية واضحة، لكن الإيجابية بتجي لما نقرر أنه الإنسان مطلوب منه أن ينسجم مع مرضات الله بتبقى الإيجابية. لكن إذا كان في كلام أنه ينسجم مع إرادة الله الإيجابية قد تتخلف، لأنه ما في شيء بتصعب به ولا فوق. إن عمل الخطيئة ما خرج من الإرادة، لكن إن عمل الخطيئة خرج من الرضا. فكأنه النقطة دي إذا تقررت يبقى الإيجابية مؤكدة ظاهرة، إذا ما تقررت يبقى هذا الموضوع. اللي تتقرر الموضوع ده أحسن يأخذ جولته. الناس الواضحة لهم ترى واضحة لهم، الناس ما واضحة لهم أحسن يكون في نقاش فيها لتتضح. والشريعة ما قبل الشريعة، الشريعة موجودة قبل الشريعة بالرسل. يعني مثلا انت من تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويعمل مثقال ذرة شرا، ما قبل الرسل قبل الشريعة المعروفة عندنا، وده قانون الحياة، وده موجود في الإرادة الخير والشر. مجرد من وجد الحي ظهرت اللذة والألم، دي شريعة. بعدين الحيوان تبع اللذة ساكن. لما جاء الإنسان دخل عنصر الزمن والمستقبل والخيال، جاءت مسألة اللذة واعتبارات القيمة فيها، فأرجأت لذة العاجلة ابتغاء اللذة الآجلة. فكأنه الشريعة موجودة هي في الحقيقة، في الحقيقة الشريعة موجودة، مجرد اللذة الشريعة. وفي الحقيقة الشريعة ذاتها جاءت عشان تنظم لنا اللذة، يعني ما نلقاه باللذة الحرام فيه شبيه له باللذة الحلال عشان نستغني به، لألا تكون النفس محرومة طوالي، لأن النفس عايزة تدريج. بعدين بالتطوير ده عايز يودينا للذة الباقية، اللذة المبتخة. وده تصوير الجنة لينا في الصورة دي. يعني لما قولنا الجنة والنار كأنه ورونا أنه انتوا إذا كان خليتوا اللذة هنا، يعني تركت الخمر هنا تشرب الخمر في الجنة، رب كاسية عارية، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يقول كده. يعني إذا رفل في الحرير هنا يحرم الحرير هنا، كأنه كده. فالشريعة موجودة في الإرادة، في الحقيقة الشريعة موجودة بصورة الجنة. اللهم إلا أن تصل للحقيقة المطلقة اللي هي راح تكون في الحقيقة شريعة اللذة المطلقة. بس الحرام والحلال بينتفوا هنا، لأن الحرام فرع بس مرحلة، الحرام حكم شرعي عشان ينمي العقل، ما في حاجة في عين حرام زي ما نعلم فيه طرف ناقص يجب أن نتممه باستمرار. نحن بننقي علمنا من الجهل باستمرار، دي المحاولة دائما. وكل ما علمنا في مرحلة فوق لها علم أكبر منا، وعلمنا في مرحلة بيتطبق في عمل بيكون برضو إتقان العمل وفق دقة العلم، دائما كده إتقان العمل وفق دقة العلم، وبكون درجة دونه كمان. التنفيذ العملي يكون درجة دون الإدراك النظري دائما، وكل ما اتسامى علمنا النظري كل ما أتقن عملنا التنفيذي خارج الإرادة شرعا ما هو مريد. وإلا الشريعة ما بتقول لمن شاء منكم أن يستقيم، دي آية الشريعة. فنحن ما نبحث الموضوع في أنك أنت في معنى أنه دي بترجعنا لنفس الموضوع. إذا كان قلنا أنه هو مهما عمل هو داخل الإرادة، دي بتسويرنا تودينا إلى الموضوع اللي هو مطلوب منه أن ينسجم مع الإرادة. لكن شرعا كأنما هو مريد، أصل الشريعة قايمة على كده، لولا أنك مريد لما كلفت. وفي الشريعة أنت مخير. بعدين بتصحيحك للتخير ده يظهر لك التسيير، فلما يظهر التسيير تكون أصلك مسير للخير، الشر هناك ما في. لما تعلم يقينا أنك مسير تصل للخير خلاص، لأنك بيرفع جهلك اللي هو ادعاء إرادتك، بتكون سائر وراء الله. ده في منطقة انك انت مخير، الكلام ده ايه اللي يكون كده؟ في منطقة انك مخير لانك مكلف شرعا. فانت مكلف بشنو؟ شنو الارادة؟ هل لما انت تكون مع الارادة الرضا غايب
بمعنى هل الإرادة شرط لا؟ يعني لما أنت تعمل الواجب المباشر بإتقان، إذا كان النقص جاء في جانب دنياك ترضى، جاء في جانب أخراك، يعني إن قصرت في حق الناس ولا في حق الله، دائما بغي أن تندم في صورة من السقط يعني. لكن لأنك أنت ماشي لتنمي الخير بيكون التغيير في داخلك، ولذلك تجي مسألة الندم ومسألة السقط دائما في موضوع ده. المقاس ده طيب جدا، يعني أنت عملت بإتقان لدنياك، يعني عملت بصورة جيدة جدا في أن تحصد محصول طيب في زراعتك، لكن بعد ما أتقنت الواجب من جميع الجهات جاءت النتيجة بغير ده، لآفة من الآفات أو لسبب من الأسباب خارج عن إرادتك، أنت ترضى بيده توكلا على حسن تدبير الله لك. لكن إذا كان أنت عملت الواجب بإتقان في مسألة وجاءت النتيجة فيها ضرر على آخرين أو جاءت فيها معصية لله، ده ما مطلوب فيه الرضا، دي العبارة القبيلية، الشر تكرهه، دي محبة الله. فالتمييز ده جيد جدا، هو في الحقيقة أنه الناس دائما بيقيسوا أنفسهم بالرضا بالله، هل أنت ترضى بالرزق؟ يعني مثلا واحد يقول هو ما مثلا ما صام رمضان، دي إرادة الله، لكن الله لما يقسم لك رزق ضيق بترضى به؟ مش معنى في جانب الآخرة ترضى بالله في جانب الدنيا ما ترضى. عندهم الناس دائما المحك في رضاك هو الدنيا، هل انت بترضى بتنظيم الله لدنياك ولا بتصعب عليه في الدنيا لكن ترضى به في الآخرة؟ وده يكون دليل ضعف يقينك بالآخرة. دي قال عبد اللطيف مبارح لو لاحظت، الإنسان اللي بيعامل معاملة الحيوان الإنسان غير المكلف، لكن إذا عنده عقله هو عاطي ما بيعامل معاملة الحيوان، المسؤولية لزمته. الحيوان أنت ما بتجاهده ليومه ولا بتقتله إلا إذا كان بقى فاسد مريض مثلا، لكن الإنسان مجرد من عنده عقل، ما دام هو عنده عقل يعني مش أبله ولا مجنون، ما بتعامله معاملة حيوان، بتعامله معاملة إنسان قصر في واجب بترتب عليه العقوبة، بعدين حسب حكم الوقت. يعني الوثنية في وقتها مرضية من الله، فيها طرف رضا يعني من الله، الآن يظهر التوحيد أصبحت هي شر، والتوحيد دخل بالإرادة، أصبح الخير ينحاز له هو، لكن أصلا ما في إرادة ما معها رضا. يعبد الأوثان، يعبد الأوثان في مرحلة زي سؤال شيخ أحمد هسه قبل ما يجي التوحيد، عبادة الأوثان دي أفضل من عدم العبادة، لأنها فيها نوع من الانحصار والتكليف والواجبات المترتبة على عبادة الصنم، حتى لو كان ضحايا بيضحوها أو حاجة بيحرقوها، الصورة دي بحكم الوقت تكون مرضية، ولو أنهم بيضحوها لغير الله لكن بيضحوها للصنم ده كرمت بالصورة دي، هذه تكون مرضية في مرحلة، لما يجي ما هو أفضل منها يبقى دي تدخل في الشر، وما أفضل منها يأخذ جانب الرضا من الإرادة، والسير باستمرار بالصورة دي. كلما صعدوا الناس في التوحيد منطقة الشر تضيق، وده يمكن تأخذوه من عبادة العابد الواحد، من النفس الأمارة، النفس الأمارة عندها الخير والشر متعادلين بالصورة دي، وهي تميل لجانب الشر، والخير والخير والشر متعادلين في معنى اللذة والألم، وهي تفر للذة طوالي، ودي شريعة، هي الحقيقة الشريعة ما جاءت في الآخر، الشريعة من الحيوان الأولاني، بس مجرد من خرجت الحكاية من الحي، من المادة غير العضوية للمادة العضوية، الشريعة بالمعنى العقلي جاءت اللي هي ترتبت عليها اللذة والألم، بعدين جاءت الشريعة اللي تسوقنا للذة الباقية، كل ما هناك دخلت القيمة، نحن وراء اللذة دائما اللي كانت شريعة الحيوان الأولاني، وحتى لما نتجافى عن اللذة العاجلة نحن وراء اللذة لكن دخلت قيمة، أن هذه لذة بتفنى وديك لذة بتبقى،
ودي الشريعة. فالموضوع بالصورة دي ماشي في أنه واحد ما في إرادة بدون رضا. بعدين الاتجاه دائما لتنمية الرضا اللي هو الخير وتضييق دائرة الشر. ففي النفس الأمارة هي اللي بتأمر باللذة. النفس الأمارة معناها اللي بتأمر باللذة حرام ولا حلال. بعدين النفس اللوامة هي اللي عندها ميزان حرام وحلال. لما تاخذ اللذة الحرام يحك في نفسها الألم, بقت لوامة من هنا وماشي باستمرار لغاية ما تجي زي ما قلنا في الراضي. الراضي تضيق منطقة الشر بالحيل, وسع منطقة الخير, لكن دي مجاهدة فيها تكلف, ما هو صالح, ما منقسم. نفسه التوب للحرام لكن هو يشدها, نفسه التوب لمعارضة الله لكن هو يشدها, وشدها ليه؟ عمل إيجابي في أن يعمل الواجب المباشر بجهد الإتقان. ده الراضي, الراضي يعمل الواجب المباشر جهد الإتقان. بعدين إذا جاءت النتيجة حسب ما هو منتظرة ده يبقى ما عليه مجهود, خلاص نفسه رضت والله رضا. إن بيقى جاءت النتيجة بغير ما يريد لنقص علمه, يبقى يفزع لعلم الله إيمانا بأنه تدبير الله أولى به, وده سمى راضي. عشان كده مجاهد في الرضا. بعدين يجي المرضي, المرضي ده ما بشوف مكروه, كأنما الشر انتهى, لكن لأنه سنية دائما موجودة يبقى الشر بيقضي خلاص. والخير المطلق عند الله, ونحن كل ما قربنا من الله ضاقت منطقة الشر اتسعت منطقة الخير. إرادة قال كل الرضا إرادة, وما كل الإرادة رضا. كل الشر إرادة, وما كل الإرادة شر. دي عبارته. وما كل ما أراد الله رضاه. بعدين كل الشر أراده الله, لكن ما كل إرادة الله كلها شر. مشى مع الحقيقة لكن ما أعرف كيف يعني فيها تعقيد. بس قلنا لنجيب فينا في النقطة دي. صورة الهرم زي اللي خدت القاعدة شر والخير في القمة. صورة الهرم بيجت كأنها بيجت فيها مدبورة دي. لما قيل هرم كأنه المعنى اللطيف بقى في القمة اللي هو الرضا, والمعنى الغليظ بقى في القاعدة اللي هو الشر. أو دي اللي صححها أحمد هسا أحمد قسم قاعدة الهرم, ما جعل القمة بس براها خير والقاعدة شر. كأنه بدل أحمد وضعه ده كأنه بدل الخير تحت والشر فوق, الشر تحت والخير فوق في صورة الهرم, كأنه جعلهم من البداية بادين مع بعض وماشيين, لكن ده بيتغلب على ذاك حتى يخليه في القمة ضيق. كأنه صورته كده بدل الهرم مقسوم من القاسم القاعدة والقمة, بقى ما الصورة معها كده. الصورة أنه القاعدة دي تتسع وتزحف على ذيك, لمن تستولى على القمة تقريبا براها. إذا كان في أسئلة حولها ولا معارضة لها. الخطاب لما انفتحوا الشام, لما انفتحوا القدس, فتح خالد بن الوليد أظن ولا أبو عبيدة بن الجراح, أبو عبيدة لما انفتح, لما انعزلوه خالد. بعدين قالوا ناس المقدس قالوا بسلموا للخليفة. بعدين جاء الخليفة فقالوا أنه البلد فيها طاعون, فالخليفة توقف ألا يدخل. واحد من الأصحاب قال له تفر من قدر الله؟ قال له نعم تفر من قدره إلى قدره. رأيت لو أن راعيا نزل واديا فيه جانب ممرع وجانب قاحل, يرعى القاحل أم يرعى الممرع؟ قال يرعى الممرع. قال له رعاه بإرادة الله, رعى الممرع بإرادة الله. بعدين قال سأل أيكم يحفظ حديث رسول الله عن المرض؟ فقال واحد من الناس قال لهم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان
أنتم داخلون على بلد فعلمتم أن فيه مرض
لا تدخلوه، وإذا كنتم فيه لا تخرجوا عنه.
فاستبشر عمر بن الخطاب بالصورة لي. شايفين كيف؟ أهدى عمل الواجب مباشر بيك. أنت في داخل الإرادة، في داخل القدر، قال أفر من قدره إلى قدره. شايف؟ تفر من جانب الشر من قدره إلى جانب الخير من قدره. إرادته عم. ده الواجب المباشر بإتقان. الإصرار ده أصاب الطاعون. أتقن الموضوع أنه ما دخل في محل الوباء، ما رمى بنفسه إلى الهلكة. إذا كان أصاب الطاعون عليه أن يرضى. وده عمل إيجابي جيد. واحد تاني هو زي الصاحب ده اللي أقل علم من عمر يقوم يدخل. يقول لي إرادة الله، إن بقى الله كاتب لي المرض أنا بمرض. لكن جهل جانب الفكر جانب العلم اللي هو بشرف الإنسان، ويقول إنسان سلبي يدخل ويفتكر أنه دي إرادة الله. دي إرادة الله فيها الخير فيها الشر، وإنت مكلف بأن تفر من الشر إلى الخير، وإنت داخل الإرادة دي، والشرع عنده تكليفة. فده سميناه الواجب المباشر بإتقان. ما في الحقيقة أفتكر بيهمنا نحن أن نكون أنه الرضا مش سلب، الرضا مش غفلة من العلم. علم فرع ما هو أصل. ومن هنا جاء توحيد الموحدين أنه النار بتنتهي. الشر فرع سبب جهلنا، حين نعلم انتهي الشر. بعدين لما ترتقي في المعرفة السبب يبدأ الله وحده مش الأسباب. زي مثلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقه والعاقبة للتقوى. لكن الرزق المعروف بالحشوة الزراعة مش كده بالتجارة، قالوا العاقبة للتقوى نحن نرزقه. بالعاقبة للتقوى نرزق من حيث لا تحتسب. وكأنه مسألة الدواء وعدم الدواء هي قائمة على ده. لما نبقى سببك الله يبقى هو اللي بيجيب لك الصحة ما بتدعي. لما نبقى سببك الحشوة الزراعة والتجارة العالم. بس الاختلاف في درجات المعرفة أصلهم عندهم سنة الوكل اللي بيسقط الأسباب. لكن إذا عملت سبب يؤدي إلى سبب التوكل ما في بينخزل التوكل، لأنك بترى الخير جاي من السبب. أنا خليكم خلي سؤال يوسف ده ينطرح شوية. نخليه ينطرح. عمل الواجب المباشر بإتقان فيما يخص الدعوة لله، وفيما يخص تكسير الأصنام اللي تعبد لغير الله ليوريهم بطلان عبادته. بعدين قبض وقيد وأقاموا النار الكبيرة، واضح أن النار بتحرقه فحرموه فيها. واجهوا جانب الشر من الإرادة. قال يوسف الحصل شنو بعد ذلك؟ نعم عمل الواجب المباشر بإتقان، وكان عنده بطبيعة الحال رجاء أنه ينجو. مؤكد كان عنده رجاء أنه ينجو. بعدين بعد الواجب المباشر ما عمل إتقان قبضه. دي الحاجة اللي حصلت، الحاجة اللي حصلت أنه لما عجم عمل الواجب المباشر بإتقان ما كان في باله أنه بيحرقوه، كان في باله أنه قد يعاقبوه قد يخلوه. الترجع المرجع الأرجيحة بين الاثنين ديل، فكان عنده أمل النجاة دائما دبكون. بعدين لما انقبضوه وكتفوه عملوا النار له استسلم لله، الله الرضا بالله. فالرضا بالله أداه الرضا، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد. تسليمه ده مش تسليم اليائس، دي العبارة اللي جابها شيخ أحمد، مش تسليم اليائس. تسليم اليائس ما بنجي، لكن تسليم العارف هو البنج. فده جات معرفته بأنه جاءه جبريل على قوته ونفاذ أمره، قال لي هل لك حاجة؟ فكان يقول لي أمرقني من النار. وهنا كان اتخذ بينه وبين الله وسيلة، وهو قال له لا انت، لا انت مخلوق زي. قال له طيب ليه الله هو رسول ممكن يمشي يبلغ الله؟ ابراهيم عارف ان الله محتاج لتبلغ جبريل بالحال، ف فبقى رضاه بإرادة الله رضا العارف مش رضا اليائس. هل لك حاجة؟ قال لي أما إليك فلا. قال لي فإلى الله؟ قال علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. هنا أول ما سلم جاءت العبارة: فإن سلمت لما أريد كفيتك من أريد. ورضى بالله الله رباه، فجرب نفسه هو في الخطاب: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اللي حصل هو صورة من المنازعة بين الرضا والرفض. عمل الواجب المباشر بإتقان محاولا ينجو ما نجا رضا. الصورة كلها في السلوك يا ولد. جائز ما تكون المسائل أزمة بقدر أزمة إبراهيم، لكن في المستويات الصغيرة يعني تعمل الواجب بإتقان. إذا جاءت النتيجة حسب ما ترضى الحمد لله، زي ما هناك إذا كان نجا منه ونفر منه أي حاجة. إذا جاءت النتيجة بغير ما ترضى نفسك، يجب أن تثق في الله أنه تدير لك خير وأولى بك من تديرك. فجاءت علمه بحالي يغني عن سؤالي بي، تدبير لي أولى من تدبيري أنا ليك، بأن خليك أنت تجتهد في سبيلي. ده الحقيقة. سألت الله علما إلا علمني إياه. ونحن قلنا أنه ابن عربي وجد مفتاح زيادة العلم، وعلمه الكبير ده ترجع من المفتاح ده. هكذا شوفوا رأيكم شنو في الموضوع. إيه عبارة دي يقصد داشي؟ كيف تسأل الله أن يزيد علمك؟ وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ماذا تقول عن نقول لي قول اللسان؟ قول اللسان ما بيستجاب له إلا بعيد. القول اللي بيستجاب له: أدعوني أستجب لكم، ده لسان الحال. فنسمع حتى عن كلمة العربي. ودب كثير قال: وقت انت تتابك ناد لي احبابك، حسن ادابك واقرع لبابك، ولا اقرع لبابك وحسن ادابك. اقرعوا يفتح لكم، يسألوا تعطوا، او السؤال اللي فيه ادعوني استجب يا هدى، يسألوا تعطوا، ما في فرقة. واقرعوا يفتح لكم، لازم القرع، مش تنقل نقرة خفيفة تمش تقول الله يدال ما في كم ملحاح. هذا كيف من عبارة من عربي دي. من عربي أحسن من يرشد الناس لكيف يتعلم. في كثيرين بيرشد للسلوك، لكن ابن عربي يرشد إلى المعرفة. ده كله في إتقان العلم بالدعاء. العبارة اللي قالها أحمد: إتقان العلم بالدعاء. السؤال بلسان الحال: كيف تحضر لسان حالك ليكون سائل؟ او انت كان جعان مثلا، الجعان تبلى من اشرف على الهلاك، ده بيدعو بكليته معدته وجسده كله ما عنده فراغ تاني، كأنه كده. كيف تتهيئ نفسك في مسألة العلم ان تسأل بلسان الحال؟ ما تنقسم، تكون كليتك كلها. وهو الفكر أصل في العبادة مش التفكير في السماوات والأرض بالمعنى اللي ده في آيات الآفاق، لكن في الداخل: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أو قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الفكر بيبتدي من برا، لكن الفكر الحقيقي عند العباد هو التنظيف الداخلي. قلب عملك دائما، شوف انت مشرك مع الله شنو في العمل، شوف عيوب العمل. وده التفكير اللي بيخلي الاستغفار مفتاح. ما سألت الله علما إلا علمني إياه طريق الاستغفار. الاستغفار ده إذا كان الناس استعملوه لابد راح يستعملوه على احسن الوجوه، لكنه غريب جدا جدا في شفاء النفوس والاطلاع على العلم. واصل شفاء النفوس بالعلم، اصل شفاء النفوس بالعلم.
إذا جسدت للنفس الخطيئة اللي بدون مبالغة بطبيعة الحال، لكن أن تفكر في عيوب ما حصل منه وأن تشرح للنفس بصورة كأنما هي الاعتراف، هذه بتلينها ودي بتخضعها ودي بتقربها للشعور بالحاجة، وده يخرج الظلام ويدخل النور طوالي ويهدى العلم. ما سألت الله علما إلا علمني إياه مفتاح الاستغفار. كثيرين برقدوا بعد صلاة الصبح يموموا، دي ما تكون عادة الإنسان إلا إذا كان تعبان، وفي الفينة بعد الفينة يجوز فيها برضو تكون سياسة للنفس بالرفق بها. لكن عادة الإنسان اللي يصلي الصبح ينوم يصلي الصبح ينوم كل يوم دفات الحقيقة العمل الحقيقي فات. جايز الجلسة تكون صليت الثلث ومنتظر الفجر يأذن جلست مجلسك ذاك الساعة، أو صليت الصبح أخذت مجلس شوية تستغفر، إن قدرت تقعد لغاية ما تطلع الشمس ده يهود الصورة التامة. لكن ما تصلي وإنت جاري للعنقريب، ده ذات تنقص الصلاة، كأنك عايز تتخلص من الصلاة لتنوم. الاستغفار في الوقت ده غريب لآخر ده، والاستغفار ما هو قول باللسان. الصورة هي تنظيف الداخل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم الجلسة الأسبوعية المعتادة اليوم الخميس 18 مايو الساعة 8 مساء بمدينة المهدية. موضوع الندوة كان الحديث متداول فيه منذ ليالي، وهو بعنوان تعلموا كيف تتعلمون، وهو أحد مواضيع الثورة الثقافية. النقطة اللي كنا واقفين فيها البارح وبتحتاج لبعض القول فيها لننصرف للموضوع الأصلي نشأت عن سؤال فرعي من يوسف جورج. فالسؤال عنده شطرين، الشطر الأول هل الإنسان مكلف أو مطلوب منه أن ينسجم أو ينساق مع الرضا أم مع الإرادة؟ بعدين إذا كانت الإرادة هي ما عليه واقع الناس، هل محاولة تغيير واقع الناس زي ما هو عليه الحال في الوقت الحاضر بالثورة التكنولوجية، هل التغيير ده معارضة للإرادة؟ ففي شطر السؤال الأولاني دار الحديث بصورة موسعة وظهرت فيه نواحي طيبة جدا، لكن احنا رأينا انه نديه فرصة اكتر لانه عنده قيمة سلوكية وعنده قيمة عرفانية. القيمة السلوكية فيه هي اللي بتهمنا، فبنحب انه نسمع فيه زيادة ثم ننصرف لأصل الموضوع في تعلموا كيف تتعلموا. الآن المجلس مهيأ لمواصلة النقاش. الخير والشر، يعني نقول الخير والشر، الخير شنو والشر شنو؟ برضو عايزين نشوف شنو العلم والجهل شنو. قالوا العلم عايزين منه تحديد شوية، ويبدو القيمة اللي أدخل يوسف زي اللي حددت العلم شوية، لكن عايزين لأن يوسف زي المشل لثمرة العلم، فلما قال اللذة الباقية زي اللي تعرف العلم، لكن احنا عايزين نعرفه بصورة مواجهة. الناس المشل اتجاه العلم عايزين أي واحد إذا كان اتجاهه أن الخير هو العلم يورينا العلم شنو اللي هو خير. أحسن حاجة تجي الصورة متكاملة، يكون النقاش الموجه هسه أنه الإنسان مكلف بشنو، والتغيير المطلوب منه، تغيير الواقع مطلوب منه ليعملوا بأي طريقة. وضح أن الإنسان مكلف بأن يسير مع مرضاة الله، وضح أن الإنسان لأنه خليفة مطلوب منه أن يغير الواقع. ورد كلام في مسألة مرضاة الله هي جانب الخير، ورد كلام في أن الخير هو العلم والشر هو الجهل. عايزين الصورة تتكامل في بحث سؤال يوسف في تكليف الإنسان أن يعمل شنو وأن يغير كيف. أصحاب شريعة وعندنا اختيار، مطلوب منا أن نمارس اختيارنا ده كيف؟ السؤال اللي كان فيه حديثنا من مدة سؤال الفرعي، وهل الإنسان مكلف بأن يسير سير مصاقب أو منسجم مع إرادة الله أم مع رضا الله؟ والجانب الثاني من السؤال، هل إذا كان ما عليه واقع الناس هو إرادة الله محاولة تغييره مع اعتراض على الإرادة؟ بعدين في أثناء النقاش جاءت مسألة الخير والشر، وأنه الإرادة ما كلها شر، الإرادة فيها الخير والشر، وأن الإنسان مطلوب منه أن يفعل الخير وأن يضع نفسه ضد الشر. الإنسان ما بيضع نفسه ضد الإرادة، وإنما بيضع نفسه أو بيرفض الشر في الإرادة وينمي الخير ويلزم الخير. بعدين جاء حديث عن الخير هو شنو والشر هو شنو. قيل فيها أنه الخير هو العلم والشر هو الجهل، وقيل في الجانب ده برضو الحياة والفناء. الحياة هي الخير، والموت أو الفناء هو الشر. أو في جانب العلم جاءت عبارة أنه ما كل علم هو العلم المطلوب، في العلم بالقشور والعلم بالأشياء الباطلة، العلم بالأشياء الفانية، وده ما هو العلم المطلوب. زي العبارة هناك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فسمى علم ظاهر الحياة الدنيا ما هو علم. في الإجابة على السؤال ده ورد أن العلم المطلوب هو العلم ببواطن الأمور، العلم بالظاهر والباطن. الظاهر فعل الله، والباطن حكمة ورا فعله، وجاءت الحكمة. العلم المطلوب هو المعرفة بحكمة الله في فعله. بعدين جاءت الآية، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. والآية دي فعلا جابت الخير والشر. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يعني لأن جيت من الشر وبقيت مع الخير. لو كنت أعلم الغيب، الغيب مستوياته كثيرة، في قمة الله. قل لو أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أصبح ده الله، ذات الله. أصل الوجود تنزل من ذات الله، والذات علم مطلق وحياة مطلقة وخير مطلق. في التنزلات نزلت الثنائية وجاء الخير والشر، أو العلم والجهل، أو الخالق والمخلوق، الرب والعبد.
هذه الثنائية اللي بها أمكن أن تبرز الخلق من الله، يبرز الإنسان من الله. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا لما كان الإنسان في علم الله اللي هو ذات الله، ثم رددناه أسفل سافلين في مرحلة العلم والإرادة والقدرة. برز الإنسان في الثنائية بالصورة دي، وبالثنائية يدرك. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فهو كأنما نزل لمرتبة الجهل ليتعلم ويترقى بوسيلة أودعت فيه اللي هي وسيلة عقله. ومن أجل أن نعرف نحن جات الثنائية اللي هو يمثل العلم والجهل أو الخير والشر، والأشياء الثانية كلها الحياة والموت مثلا، دي كلها صور من صور الثنائية. الخير هو الحياة والشر الموت، وفي الصور الحسية وفي الصور المعنوية المسألة دي منطبقة. في الصور المعنوية الموت هو الجهل أو الكفر، عند الله الموت هو الكفر، وعندنا نحن الموت هو الفناء البيلزم البيظهر أنه لنا بقطع الحياة الموت الحسي. ونحن عندنا دي قمة الخوف، قمة من خافه وما نجهله هو الموت، ما بنعرف بعده في شنو. والناس اللي استطاعوا أن يعرفوا ما بعد الموت ما خافوا من الموت، ودي صورة من الغيب. لما تطلع على ما بعد الموت اطلعت على الغيب. والعلم اللي قال فيه وقل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعرف الله لكان حياتي حياة كاملة، وما مسني السوء ممكن أن تقول ما لحقني الموت بقيت خالد. ودي الحقيقة محاولتنا كلنا. العبارة اللي جاب يوسف في مسألة اللذة، الخير هو اللذة الباقية، هي دي صورة من العلم والحياة. ويمكن الإنسان أن يقول اللذة هي تعبير الحياة عن وجودها. نحن عندنا التنزلات في مدارج الأسماء، الأسماء السبعة، الأسماء النفسية السبعة، قمة الحياة. الحياة هي ذاته، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، دي التنزلات اللي هي من أسفلها بتبقى معارج للإنسان ليرتقي فيها. وأول العلم الإيمان، حتى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب هدى لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب، الغيب يبتدي من موعود الله بالحياة الثانية، اليوم الآخر مثلا، الجنة والنار، الله الله نؤمن به. أول ما نؤمن وجب علينا عمل معين، وهنا بال 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 في المستوى ده دخلت مسألة الشريعة، ودخل مسألة المستقبل اللي هو به يتميز الإنسان عن الحيوان. اللذة اللي قبل قلنا هي تعبير الحياة برزت مع أول حي. أول حي قانونه أنه يجري على اللذة ويفر من الألم. اللذة لما جات في مسألة الغيب، يؤمنون بالغيب، جات اللذة العاجلة واللذة الآجلة. اللذة العاجلة هي لذة الحيوان اللي ألفناها من زمان، أول ما جانا عقلنا وجاء إيماننا بالغيب، جات الجنة والنار، قالوا أنه بعض اللذة حلال وبعضها حرام. اللذة الحرام هي اللذة اللي فيها ضرر للمجتمع، اللذة الحرام هي اللذة فيها ضرر بالناس. القانون دائما بالصورة دي، حتى أنه الإنسان ممكن يكون هو نفسه قانون في ذاته، الحاجة اللي بتؤلمك بتؤلم الآخرين، فما تدين تدان. يجب أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك بالصورة دي. فمشى الاتجاه في أننا بقينا مشدودين للغيب، نتجافى عن اللذة الحاضرة وننتظر اللذة الآجلة، وده ما جاد به الشريعة. يبقى في المستوى ده الخير هو ما أمرت به الشريعة والشر ما نهت عنه الشريعة، وإما أدركنا القيمة الحقيقية فيه أو الحكمة الحقيقية، وإن قصر علمنا بحكمة الله في النهي والأمر بقى دي مرحلة الإيمان. إذا كان نحن عملنا بمرحلة الإيمان نتدرج في أن نعرف الحكمة في نهي وأمره، لكن أول ما نبتدي به وإيماننا بأنه ما نهانا عنه لابد أن يكون شر، وما أمرنا به لابد أن يكون خير. ومن المرحلة دي في الحقيقة بدأ العقل ينمو، لأنه بدأت تكون في سيطرة على النفس اللي كانت مسترسلة في تحصيل اللذة بأي سبيل اللي هي قانون الحيوان. فأصبحنا نحن سعاة وراء اللذة، لكن اللذة دخلت فيها قيمة. القيمة دي تخلي مثلا اللذة القصيرة واللذة الطويلة، اللذة الباقية واللذة الفانية، اللذة اللي عند الله مرضية واللذة اللي عند الله ما مرضية اللي هي اللذة الحرام. وبالصورة دي أصبح الإنسان بيسعى بمجاهدة فيها سيطرة على نفسه وارتفاع، كأنما الإنسان صاعد، كأنما سير رأسي. ربنا لحكمته ما جعل لذة حرام إلا جعل شيء يقابل من الحلال. كانت وخينا المجاهدة في السبيل ده نلقى أن الرفق بالنفس موجود فيما جات لنا به الشريعة من الحلال. هنا الإنسان مكلف بأن يسير في جانب المرضاة الله، في جانب ما يرضي الله اللي هو إرادة برضه. الإنسان مكلف في أن يسير مع مرضاة الله وأن يرفض جانب الشر من إرادة الله. العبارة دي كنا عايزين ندقق فيها أنه الإنسان ما بيرفض الإرادة، يرفض الشر اللي هو في الحقيقة طرف من الإرادة، مش كل الإرادة، ما كل الإرادة شر، طرف من الإرادة خير وطرف منها شر. وما دخل الخير في الوجود إلا بإرادة، ما دخل الشر في الوجود إلا بإرادة. الشر ما هو أصل وإنما هو فرع، سببه جهلنا. عندما نخالف أمر الله نتورط في المخالفة نلقى الشر ليكون عقوبة لنا لتعلمنا لنرجع إلى أن نلزم جانب الله. ولذلك الإنسان إذا لزم جانب الله لزوما تاما لا يرى الشر إطلاقا. فالشر عقوبة على المخالفة، الشر وسيلة لتعليمنا. فأنه نحن في المرحلة دي نحن عندنا اختيار. دي الشريعة، الشريعة بتقوم على أننا نحن عندنا إرادة وعندنا اختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم. وإذن وجب علينا أن نسير إرادتنا دي في سبيل ما يرضي الله. سبيل ما يرضي الله مظهر في البداية الشريعة. فإذا خالفنا في المستوى ده وسرنا بخلاف ما يرضي الله، سرنا في جانب الحرام مثلا من الشريعة، نجد العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، وقد نجد معجلة. لكن إيماننا برضو إذا ما وجدناها معجلة يورينا أننا نجد مؤجلة مؤكد اللي هي مسألة النار. فالعقوبة إذا حتى في النار المقصود منها أن نجد جزاء ما عملنا من جهل لنتعلم بأن نزوق، وبال أمرنا نزوق خطأ تجربتنا. تكون العقوبة عقاب لترسخ فينا أن المخالفة ألمة يوجب علينا أن نسير مع الموافقة مش المخالفة، نسير مع جانب الشريعة اللي يأمرنا مش جانب الشريعة اللي ينهانا. بالصورة دي يبقى الإنسان مطلوب منه أن يغير الواقع، يغير للخير،
فاعدت فيه انك انت ما ممكن يكون عندك اللذة والألم متساويين، ما ممكن يكون عندك المر والحلو متساويين، لا يمكن ان يكون عندك الألم واللذة متساويين. وما دام انت عندك القانون ده يبقى سيرك في ان تغير في معاملة الاشياء ومعاملة الاحياء هي ان تترك الاشياء احسن مما وجدت في جانب المنفعة في جانب الخير وفي جانب اللذة في جانب العلم. فنحن اذا عندما نغير الاشياء نحن سايرين مع ارادة الله في طرف الخير منها، لان نحن نحب لانفسنا الخير، واذا يجب ان نوسع الخير في الوجود وان نعامل الناس بالخير. والتغيير ده في الحقيقة اللي بيجريه الله في الوجود عن طريقنا نحن، وده معنى ان نحن خلفاء. الانسان ربنا خلق بالعناصر وخلق بالانسان، خلقة ربنا عن طريق الانسان احكم من خلقته عن طريق العناصر، لانه الانسان ربنا ركب فيه مسألة اللذة والألم اللي احنا بنقبلك بنقولها. باللذة يصفى الامر من الشر الى الخير، بحاسة اللذة فينا نحن يخرج الشر من الإرادة ويبقى الخير هو الأصل، لغاية ما نصير في المراغ اللي قلنا فيها من النفس الأمارة لغاية النفس المرضية. عندما نصل نحن لمسألة النفس المرضية الخير يكون هو الأصل والشر ينتهي أو يكاد. ومعنى النفس المرضية أن نحن نجاهد في أن نسير خلف الله حتى نرضيه فيرضينا، رضي الله عنه ورضوا عنه، نسير في مجاهدة أن نكون راضين به حتى يرضانا فيرضينا. إن سلمت لما أريد قال كفيتك ما تريد. هنا موضوعنا ده هو اللي بيحتاج للعلم والعلم الدقيق باستمرار، كأنك أنت كل ما كنت في مرحلة من اللذة لذتك دي ناقصة، في لذة أعلى منها تدركها بالعلم، العلم الدقيق اللي صفي ما في إدراكك للأشياء من تشويش من جهل من خلط من شرك، اللي بنسميها من شرك. والشرك هنا معناه أن يكون حوافز فعلك فيها مشاركة لله بعوامل تانية، حظ نفسك أو سمعتك أو كلام الناس اللي بيقولوه الاعتبارات دي، فتمشي باستمرار إذن في تنقية العلم والعمل وفق العلم. وكل ما كان علمك دقيق كل ما كان تطبيقك للعمل مجود أكثر، وفي قمة عملك حياتك. كل ما كان علمك جيد وواسع كل ما كانت حياتك واسعة وعريضة، لأنك كل ما علمت كل ما تحررت من الخوف اللي هو ما ينقص حياتنا. كل ما علمت ما يكون في المستقبل كل ما علمت المراد من الفعل اللي بقى عليك كل ما نفسك بقت أرضى وأكثر طمأنينة والخوف بعد منك. فالجانب ده إذن نحن بنعمل فيه بإتقان، نحن بقى عايزيننا تكون مؤكدة أنه التزامنا لجانب مرضات الله ماها منسجمة مع القول بأننا نحن منسجمين مع إرادة الله، نحن بنتجافى عن جانب الشر في إرادة الله لنلزم جانب الخير في إرادة الله. هذا مقاسه أنك تعلم الخير وأن تعمل الخير بإتقان. بعدين علمك ده لأنه ناقص قد يدركك الشر في الفعل، لأنه أصل تنفيذك لأي عمل تقوم به للناس أو لنفسك عبادة أو معاملة تنفيذك ده بيجي ضبطه قدر علمك، أنت مهما تعلم في جهل في علمك. فإذا نعمل الواجب المباشر بإتقان، ثم يدركنا الفشل في النتيجة اللي بترضي أنفسنا. النتيجة اللي بتجي وما ترضي أنفسنا هي في الحقيقة في جانب مرضات الله، لأنه عنده حكمة فيها. فنحن اللي نحقق مرضات الله دي نرضى بالنتيجة.
وعبد اللطيف قال لنا مقاس دائما قبل 3 ليالي دائما الصوفية بتكون عينه مفتوحة له، انه اذا كان انت عملت الواجب باتقان ثم جاءت النتيجة بخلاف ما ترضى انت، اذا كانت المسألة دي نقصها في امر دنياك وجب عليك ان ترضى، لكن اذا نقصها في جانب دينك في نظر، النظر يقرب الى ان يكون سخط، لكن السخط على نفسك، تعرف ان الشر ده من جانب نفسك، يعني حاولت ان تتجنب ان تتورط في خطيئة، حاولت ان تتجنب ان تسكر مثلا، واجتهدت في الموضوع ده، لكن وجدت نفسك اخطأت وسكرت، ده مش معناها ان ترضى بالوضع ده، لانه ده تقصير في جانب الله. هنا ما يجي من السخط ما يجب ان يكون على الله، يكون على نفسك انت، السخط الكافي ليستخرج منك الندم والاصرار على عدم العودة. لكن اذا كان عملت الواجب الاتقان، الواجب المباشر باتقان في ان يكون عندك موسم كويس في الزراعة، الموسم ده بعد اتقانك انت للواجب ما جاء، ده نقص في دنياك يجب ان ترضى به وان تحاول محاولة من جديد، ولا تسخط على نفسك ولا تسخط على الله. اذا كان النقص في جانب دينك او في جانب معاملة الاخرين يجب الا ترضى به، لكن يجب الا تسخط على الله وان تسخط على نفسك، اللي هو في الحقيقة طرف من السخط على الله، لكن ده مطلوب لانك انت ترى انه النقص من نفسك، والسخط في المستوى ده هو اللي بيستخرج منك انت الندم الضروري للتوبة، لأن التوبة من أركان الندم على ما فات والإصرار على عدم العودة وتجريد العزم على المضي في المستقبل في اتجاه الإقلاع. إذا كان أنت ما تسخط في الجانب ده يبقى عملك بيكون ما هو صحيح، إذا كان سخطت على الله يبقى عملك خطأ، لكن ترى الشر من نفسك وترتقب من الله أن يعينك. السخط ده هو اللي بيعينك على الندم، والندم ركن مهم من أركان التوبة لتقلع. إذن الواجب المباشر بإتقان، بعدين ما تجيبه النتيجة بعد ذاك يجب الرضا به على التمييز اللي احنا قلناه، يجي ده يجعل موضوعنا في التزام مرضات الله موضوع إيجابي ما في سلبية فيه بالمرة. وانت بتعمل الواجب بإتقان ليه؟ عشان ما يجي ندم يقول لك لو عملت كده كانت النتيجة كده، اول ما يجي لو دي انت الحجبت من الله، ولو من عمل الشيطان ومن قول الشيطان، لكن اذا انت اتقنت الواجب يبقى النفس ما عندها حديث ثاني اللي تقول لو، ما في وسوسة من النوع ده، لانك انت عارف عملت الواجب ده كله، يبقى النتيجة جات من جانب الله بفشلك في العمل ده. إذا كان الفشل ده ما بضر بآخرين ولو تكسير في حق الله اللي هو تكسير في حق دنياك، وجب عليك أن ترضى به، لأنه الله يسوسك أنت بالفقر ويسوسك بالعلم بالمال، يسوسك بالغنى ويسوسك بالفقر، وهو يضع الأشياء في موضعها، لعله الغنى لو كان موسمك جاء كويس لعله يكون شر لك، وكونه جاك موسم ما هو كويس ورزقك في الموسم ده بيجا ضيق، ده زي الدواء اللي ربنا بيسقيك ياهو لحكمة فيه، بيصلحك بالفقر يصلح قلبك، لأن الحكمة عند الله في الصلاح هي صلاح القلوب مش صلاح الأجساد بالحياة الرفيعة والملاذ اللي بنلقاها في لباسنا وفي أكلنا وفي سكننا. الجانب ده هم الصوفية مفتوحة عينهم ليه وليه، لأنه الإنسان قد يكون ما بيهتم بجانب الآخرة، تشوف انك انت عملت بإتقان لكن جانب الاخر قصر، تقول الله كريم، او تتكل وما تهتم وما تندم، لكن في جانب الرزق ما بترضى، انت ترضى بالله في جانب الاخرة لكن ما ترضى به في جانب الدنيا، ودي حاجة مشاعة وظاهرة جدا، وده عندهم انه فيه دسيسة، ان الايمان بالدنيا اكبر من الايمان بالاخرة، حقيقة احنا ما راضين بالله لما ما نرضى به في امر الدنيا لكن نرضى بتكسيرنا في الاخرة نرضى عنه، وتكفيرنا في تحصيل الدنيا ما نرضى عنه ده ما رضى بها الله. ده قلة يقين بالآخرة ويقين بالدنيا. عشان كده هم مقاساتهم دايما بالصورة دي في أنك تتوكد معنى أن ترضى بالله في دنياك في التكسير في أمر دنياك ولا ترضى به. شفت؟ ولا ترضى به في التكسير في أمر دينك، لكن تحول السخط على نفسك مش تسخط عليه هو، ده معنى ما ترضى به هنا. يجوز الصورة دي تسوقنا إلى أنك أنت لما تعمل بالشريعة أو المرتبة اللي قبلك بتكلم عنها مرغني في مسألة مسيرين ومخيرين بتجي فيما بعد، لكن دائما أنت بتعلم لتعمل. إذا كان عمل الإنسان بدون علم العمل ده باطل. نحن إذا كان عبدنا بدون ما نعلم من الشريعة ما تستقيم به العبادة، العبادة بتبقى باطلة. إذا علمنا وما عملنا علمنا باطل برضو. ولذلك نحن بنقول دائما علم وعمل بمقتضى العلم. في البداية أن تعلم الحرام والحلال، وأن تعلم ما مثلا كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تصوم، تعمل علم وعمل بمقتضى العلم. إن عملت بهذا بتمش في المراتب في العلم باستمرار. القاعدة فيه واتقوا الله ويعلمكم الله، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. بتخرج انت الى علم الحكمة اللي قبيلك قلتها، ده الظاهر، الشريعة الظاهر وراءه حكمة في اننا مأمورين بان نعمل في الشريعة، لانه الله غني عن عبادتنا. اذا في حكمة في الامر ده، اذا نحن اطيعنا الامر من الاول يبقى من القشرة دي ندخل لللبة نعرف الحكمة. ومن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. جاءت الحكمة تاني في الخير بالصورة دي، لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير. الغيبة الحكمة برضو، لأنه الظاهر فعل الله، الغائب عننا حكمة في فعله، ولذلك الغيب هنا برضو الحكمة. كل ما أتقن العمل بما علمنا نرقى في المراقي لغاية ما يبقى علم الشريعة يأدينا لعلم الحقيقة، علم الحقيقة يأدينا للحياة. علم الحقيقة برضو علم عشان نعمل به مش غاية في ذاته. علم الشريعة ما غاية في ذاته، علم الحقيقة ما غاية في ذاته، العلم بالله ما غاية في ذاته، لكن وسيلتنا للحياة. لأنه كل ما نعلم كل ما تطمئن أنفسنا من الخوف. فإذا علمنا الله أنه الله خير مطلق ما بنخاف من الله، بنحبه بنأنس به بنلتصق به ونرضى به. فيمكن السؤال الفرعي وجد في المسح اللي أوجزناه نحن هسه، المسح اللي كان مار من ليالي وهسه شفنا صورة منه ولخصناه في الكلمات اللي قيلت، يجوز وجد صورة من الإجابة تكفي. لكن إذا كان عندنا باقي زمن بنخلي إذا كان في أسئلة في الباب ده نفسه في المستوى اللي لخصناه نسمعه. كمل. طيب الصورة اللي أوجزناها للموقف في الإجابة على السؤال الفرعي هي في الحقيقة ما غطت كل دقائق الموضوع، لكنه زي مسحت النقاش اللي كان داير بين الإخوان في الجلسة دي والجلسات الماضية. هي متجهة لأن تحدد العبارات وتكون في دقة في إدراك الموضوع العرفاني ده، لأنه بيترك أثر كبير جدا في سلوك السالكين. الموضوع راح يظل برضو يواصل في جلسة بكرة إن شاء الله في باب الواسع اللي هو تعلموا كيف تتعلمون. والآن فقد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة.